بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عقد المصنف هذا الباب وعنون له بقوله: باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما. الجملة الأولى وهي قوله باب زكاة الذهب والفضة، هكذا ارتضى المصنف هذا العنوان، وقد أخذه أو وافق فيه ما ذكره الشيخ أبو محمد في المقنع، بينما في التنقيح والمنتهى وغيرها باب زكاة الأثمان. ولعل المصنف رحمه الله تعالى أعرض عن تسميته بالأثمان، وهي التسمية التي ذكرها صاحب التنقيح، واقتصر على قوله الذهب والفضة لمعان، لعل منها أولا ما نبه إليه الشيخ عثمان بن قايد النجدي في حاشيته على المنتهى، أن التعبير في هذا الموضع بالأثمان هو تعبير أغلبي، وذلك أن الثمن على مشهور المذهب كما سيأتينا في باب السلم إن شاء الله أنه الذي تدخل عليه الباء من العوضين، وقد تدخل الباء على الذهب والفضة، وقد تدخل على العوض الآخر فيكون الثمن خلافهما، فلا يكون ذهبا ولا فضة كما لو بيع الذهب والفضة بغيرها. ولذلك فإن التعبير بالأثمان كما اعترض عثمان أغلبي. والأمر الثاني أن تعبير المصنف بقوله باب زكاة الذهب والفضة فيه إشارة إلى أن هذا الحكم قاصر على الذهب والفضة، ولا يتعداه لغيره مما يكون فيه جانب من الثمنية. ولذا صرح الفقهاء رحمهم الله تعالى كمنصور وغيره من الشراح على أن الفلوس، وأعني بالفلوس قبل أن أبين حكمها، أعني بالفلوس هي ما كان يسكه الولاة في أزمنة متقدمة من النحاس، فيجعلونه على هيئة فلوس، إذ ما يسك على من الذهب يسمى دنانير، وما يسك من الفضة يسمى دراهم، وما يسك من النحاس فإنه يسمى فلوسا، وقد يسك من غيره من المعادن غير الذهب والفضة. المعتمد عند متأخر المذهب أن الفلوس ليس فيها زكاة لذاتها إلا أن تكون معدة للتجارة والبيع، ولذلك قالوا إن الفلوس لا تدخل في هذا الباب ولو كانت رائجة، أي نافقة بين الناس غير معطلة، وذلك أن الفلوس أحيانا قد تكون رائجة وقد تكون أحيانا غير رائجة، فالرائجة التي سكها الولاة واعتمدوها، وغير الرائجة التي سكها القدامى فجاء المحدثون بعدهم فألغوها ولم يعتبروها، فيقولون إنه في الحالتين سواء كانت الفلوس رائجة أو غير رائجة فإنه لا يكون فيها حكم هذا الباب، وإنما تدخل في الباب الذي بعده وهي عروض التجارة. وخالف الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، وكأن المصنف يميل لقوله، لأنه سيذكر قوله بعد قليل من باب الجزم حينما قال الشيخ، يعني الشيخ تقي الدين، أن الفلوس إذا كانت غير نافقة فحكمها حكم العروض، إما تجارة أو قنية، وأما إن كانت الفلوس نافقة بمعنى رائجة فإنه يغلب فيها الثمنية، وحينئذ فالثمنية هي معيار أموال الناس فتكون فيها الزكاة كالذهب والفضة. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين يظهر في مسائل عديدة. من هذه المسائل أننا إذا قلنا إن الفلوس، وأكرر هنا أن المراد بالفلوس هي المسكوكات الفضية لكي لا يذهب وهلك لما نسميه الآن نحن فلوسا، أن الفلوس إذا قلنا إنها أثمان وفيها الزكاة فإن الزكاة تخرج من عينها، وأما إذا قلنا لا زكاة فيها وإنما هي من عروض التجارة فإن الزكاة تخرج من قيمتها، ولا يجزئ إخراج الزكاة من عينها، إذ سيأتينا أن عروض التجارة لا يجزئ كما تعلمون على مشهور المذهب إخراج الزكاة منها، وإنما تخرج من قيمتها فتخرج الزكاة ذهبا أو فضة. الثمرة الثانية أنه لا يجزئ إخراج الفلوس عن زكاة الذهب والفضة، فحيث وجب على المرء زكاة ذهب وفضة فيجب أن يخرج الزكاة منهما ولا يخرجها من الفلوس. ومن الثمار القوية كذلك أن الفقهاء يقولون وستأتينا هذه المسألة أن الفلوس إذا كانت معدة للنفقة وليست معدة للبيع والمعاوضة بمعنى التجارة فقد جزم المجد وسينقل المصنف كلامه بعد قليل أنه لا تكون فيها زكاة. فمن كانت عنده فلوس وهذه الفلوس إنما جعلها لأجل نفقته ليأكل منها أو يشرب فقط وليس قصده المعاوضة بشراء شيء معين ويتاجر به فإنه حينئذ فإنها لا زكاة فيها. هذه الثمار الثلاثة معرفتها مهم لأن ترجيح أحد القولين على الآخر قد يكون بالاستدلال والاستدلال غير الدليل، إذ من صور الاستدلال معرفة لازم القول، فإن معرفة اللازم فإن كان فاسدا فسد القول وإن كان صحيحا صحح القول هو من الاستدلال المعتبر الذي أقل أحواله أنه يقوي أحد القولين إن لم يكن في ذاته مستند الاحتجاج. ذهب الشيخ تقي الدين قلت لكم على أن العبرة بأن الفلوس تدخل فيها الزكاة لذاتها ولأن المعيار إنما هو ثمانية الأموال فتقوم الأموال بها، هذا الخلاف الذي في هذه المسألة وذكرت لكم على سبيل الإجمال. الذي يحتاج إلى تفصيل ما يتعامل به الناس الآن في وقتنا مما يشاع تسميته بالأوراق النقدية، وعبرت بأنه يشاع تسميته بالأوراق النقدية لأنه أصبح الآن كثير من الناس أغلب استعماله لا يستعمل أوراقا وإنما يستعمل أو يعني أرقاما يصرفها عن طريق هذه الأدوات الإلكترونية من المحافظ ومن البطاقات المغنطة وغيرها من الوسائل المختلفة التي تكون أرقاما وليست أوراقا محسوسة، لكن الاسم الشائع الأغلب أنها أوراق نقدية. هذه الأوراق النقدية بما تخرج؟ ذهب بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، وهذا رأي شيخنا الشيخ علي الهندي وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي شيخه وشيخ كثير من مشايخنا عليه رحمة الله، أنه على المذهب وأنا أقف عند قولهم على المذهب أن هذه الأوراق النقدية أنها عروض تجارة، فهي عروض لم تجعل إلا للتجارة، لم تجعل تلك العروض إلا للتجارة ولا يتصور فيها أن تكون للقنية، هكذا ذكروا ما دامت رائجة، فإن لم تكن رائجة بأن التغى العمل بتلك النقود فتصبح حينئذ عروضا عادية، وذلك مثل العملات الملغاة سواء بقي مسمى العملة أو التغى، فإن بعض الدول تلغي عملة وتأتي بعملة جديدة باسم جديد، وبعض الدول تلغي إصدارات معينة من العملات وتستبدلها بإصدارات ثانية، فالإصدارات السابقة لا يكون لها رواج إلا عن طريق البنك المركزي في مدد معينة ثم تلغو، ولذلك قد تنزل أسعارها وقد ترتفع أسعارها إن كانت قليلة ونادرة لطلاب الندرة وطلاب الأشياء المقتنيات الثمينة. قلت لكم هذا ظاهر المذهب وذكرت لكم اثنين من مشايخنا عليهم رحمة الله ذكروا هذا، ومنهم يعني الشيخ علي الهندي المدرس في الحرم المكي عليه رحمة الله. والحقيقة أنه عند النظر للوازم التي ذكرتها قبل قليل وهناك غيرها لكن لضيق الوقت لم أذكره، فإن القول بأن الزكاة إنما تجب فيما كان ثمنا تقدر به الأشياء فإن هذا قول قوي متجه، بل إن عامة المعاصرين على ذلك فالمجامع العلمية اعتمدته ومشايخنا كلهم يفتون بذلك أن الأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو كانت دولارات أو جنيهات أو أسماء متعددة باختلاف الدول فإنها يجري فيها الزكاة لذاتها، فيجب أن تخرج منها الزكاة ولو أعدلت للنفقة يجب أن يخرج منها الزكاة، ويكون إخراج الزكاة من جنسها ولا يلزم أن تخرج من ذهب أو فضة. يجوز أن يقوم الذهب والفضة بهذه الأوراق المالية التي يتعامل بها الناس، الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، ثم بعد ذلك تخرج زكاة الذهب والفضة منها، وهذا الذي عليه عمل الناس. بل لو قيل للناس يجب أن يخرج كل شيء بالذهب والفضة كما هو ظاهر المذهب، أنا أقول وأعبر بالظاهر لأنه ظاهر المنطوق، فإن في ذلك حرج شديد جدا على الناس، إذ الأموال الآن كما تعلمون أضعاف أضعاف الذهب الموجود بأيدي الناس. وتكلمت في درس سابق عن مسألة توليد النقود فسكها وانتشارها الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموجود الآن، فإنها ليس لها غطاء من ذهب ولا فضة وإنما هو غطاء بحسب الوضع الاقتصادي ومعايير معينة يعرفه من يتخصص في الاقتصاد الكلي أو العام. نعم. ثم قال المصنف حكم التحلي، قوله هو حكم التحلي أي وحكم التحلي بالذهب والفضة وهذا هو الأصل، واستطرد فذكر حكم التحلي بغيرها من الجواهر وغيرها. تفضل.
قال رحمه الله: تجب زكاتهما ويعتبر النصاب.
نعم، قوله تجب زكاتهما أي تجب زكاة الذهب والفضة، وظاهر كلام المصنف دون ما عداهما. وقلت لكم إن اختيار الشيخ تقي الدين وهو ظاهر تعليل وهو قياس المذهبي فيما يتعلق بالتعليل في معان كثيرة، أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة وكل ما كان معيارا للثمنية، بمعنى أنه تقوم به السلع وتقدر، فيدخل في ذلك كثير من الأمور الرائجة التي تكون بين أيدي الناس فتجب الزكاة فيها. أما وجوب الزكاة في الذهب والفضة فهو بإجماع، وقوله يعتبر النصاب أي النصاب فيهما، وسيفصل فيه النصاب وهو مجمع عليه كذلك.
فنصاب الذهب 20 مثقالا، زينة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام.
قال المصنف: نصاب الذهب 20 مثقالا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمثقال سيقدره المصنف بالدراهم، وقبل أن يبينه بالدراهم سأذكر تقديره بالوزن الذي يتعامل به أغلب الناس. فأنتم تعلمون الآن وحد الميزان من قريب 100 سنة، فقد وحدت الموازين بالجرامات، ووحدت الأطوال بالكيلوات أو الأميال، ووحدت الأزمان بجرينتش، وكل طول خط وكل خط عرضي يزيد 4 دقائق وهكذا. فهذا من السمات المعاصرة توحيد المقاييس الزمانية والمكانية والحجم وغير ذلك من المقاييس. المقياس المشهور عندنا الآن جرامات، فالمثقال الواحد كم يعادل من جرام؟ الذي عليه أغلب المعاصرين وهو الأقرب أن المثقال يختلف من الذهب لغيره، ويهمنا هنا الذهب، وأن مثقال الذهب هو 4.24. لو تجوزت وقلت إنه 4.25 لكان أمرا سهلا، لكن على سبيل الدقة هو 4.24%. وحينئذ فحيث أن نصاب الذهب 20 مثقالا، فإذا ضربت 20 في 4.24% فإن الناتج يكون قريب من 85 جرام، فإنه يكون على سبيل الدقة 84.8 جرام، فهو يعني ينقص شيئا يسيرا، أقل ربما من حبة أو حبتين. إذن هذا المسألة الأولى فيما يتعلق بتقديره بالمثقال. هذا التقدير بالمثقال هل هو على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب؟ جزم الفقهاء كصاحب التنقيح ومن تبعه ومن سبقه كذلك أنها على سبيل التحديد وليست على سبيل التقريب. وشرحت بدءا من كتاب الطهارة في مسألة القلتين ما الفرق بين التحديد والتقريب وما الذي يترتب على ذلك. لكن يستثنى من ذلك شيء واحد، وهو الأمر اليسير الذي لا يمكن ضبطه بالكيل. ولذلك فإن القطيعي في شرحه على المحرر يقول: والنقص أي عن النصاب في الذهب عن 20 مثقال وفي الفضة عن 200 درهم، قال: والنقص إن كان يسيرا وهو أي اليسير ما لا يضبط غالبا كالحبة والحبتين فإنه لا يؤثر في إسقاط الزكاة. هذا التقدير على أن تعرف أن كثير من الموازين وخاصة قبل أن تأتي هذه الموازين الرقمية تسمى الديجيتال كان هناك اختلاف يسير ربما في الحبة والحبتين، حتى هذه الموازين الرقمية ربما يكون في اختلاف إلا أن يكون عليه تقييس من الجهات المختصة، فقد يكون في زيادة أو نقص يسير. وعلى العموم كلام القطيع متجه لأن الشريعة جاءت بالعفو عن اليسير، ويختلف اليسير من باب لباب ومن مسألة لأخرى. ثم قال المصنف: سنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. سيأتينا إن شاء الله ما مقدار الدرهم بالجرامات بعد قليل. نعم.
وهو 72.
لا، قبل في جملة: ولم
يتغير في جاهلية ولا إسلام.
نعم، قوله ولم يتغير، الضمير في قوله ولم يتغير يعود الضمير المضمر يعود إلى المثقال، أي أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الإسلام. هذا النقل الذي نقله المصنف نقله ابن مفلح رحمه الله تعالى عن أصحابنا، هكذا قال: قال أصحابنا لم يتغير المثقال في جاهلية ولا في إسلام. وهذه الجملة التي نقلها ابن مفلح نقلها كذلك ابن كثير في ترجمة عبد الملك بن مروان وذكر ما حدث من أفعال كانت في زمانه في وقت الحجاج، وذكر قال: ذكر أن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام. ثم قال ابن كثير: وفيه نظر. فنظر بمعنى أنه قال فيه تأمل أن المثقال لم يتغير، بل ربما كان متغيرا في أوقات أو في بلدان، هكذا قال. وهو المسألة على العموم يعني ليس لها كبير ثمرة، فإن كانت قد تغيرت عند بعض الناس فإنه نادر ولا حكم له. يهمنا هنا أن مقدار الدينار مقدار المثقال أن مقدار المثقال والدينار لا خلاف فيه بين المسلمين، فقد ذكر الإمام أحمد أن الدنانير ليس فيها اختلاف، فهم لا خلاف بينهم في تقدير قدرها في الإسلام. وأما في مسألة الجاهلية فهذا يعني أمر لا ثمرة له. نعم.
وهو 72 حبة شعير متوسطة، وقيل 82 حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا تنافي بينهما.
نعم. قوله وهو أي المثقال قدره بالشعير المتوسط والشعير المطلق، ثم قال لا تنافي بينهما باعتبار اختلاف الحجم بين الوزن، باختلاف الوزن بين الشعير المتوسط والشعير المطلق. المطلق يشمل المتوسط والطويل وغيره. حبة الشعير يقدر بها الفقهاء في ثلاثة مواضع، يقدرون به في الأطوال، ومر معنا التقدير بها في مسافة القصر، ويقدر بها في الأوزان، هنا فإنه يقدر بها في الأوزان، ويقدر بها أيضا في الأحجام مثل ما قدروا بها في الأصاع والرطل وغيره. ومر معنا أن التقدير بها في الأحجام بأن توزن ثم يؤخذ الحجم فيكون موازيا للحجم المراد تقديره حين ذاك. إذن فالحبة تستخدم ثلاث مرات في التقدير عندهم سابقا. قول المصنف ولا تنافي بينهما هذا تبع فيه صاحب التنقيح.
وزينة العشرين مثقالا بالدراهم 28 درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار.
قول المصنف وزينة العشرين مثقالا أي الذي هي نصاب بالدراهم 28 دينار درهما وأربعة أسباع درهم. مر معنى أن المثقال الواحد درهم وثلاثة أسباع، فإذا ضربت واحد وثلاثة أسباع في 20 سيخرج لك الناتج 28 وأربعة أسباع. نفس الكلام إذا أردت أن تعرف زينة الدرهم فتستطيع أن تعرف زينة الدرهم بنفس المقدار، فتقسم حينئذ هذا المقدار فتجد أن الدرهم يعادل جرامين و900 و97 تقريبا أو و74 974 من الألف. هذا هو الميزان الدقيق جدا لوزن الدرهم الواحد، سيأتي في الفضة بتوسع. نعم.
وبدينار الوقت الآن
في الوقت الآن في وقت المصنف استمر هذا الدينار لمن بعده إلى 100 سنة بعده، فقد ذكر أنه موجود في وقتهم كذلك بن قايد في حاشية على المنتهى أنه يتعاملون بهذا الدينار بهذه الزنة
الذي زينته درهم وثمن درهم.
هذا يدلنا على أن الدرهم تغير حجمه.
25 دينارا وسبع دينار وتسعه.
نعم. هذا نصاب الذهب وانتهينا منه. تفضل.
ونصاب الفضة 200 درهم.
نعم. لأنه جاء في الحديث ذلك، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية تعادل 40 درهما باتفاق، فحينئذ إذا ضربت 5 في 40 يدلنا على أن النصاب 200 درهم.
وبالمثاقيل 140 مثقالا وفيهما ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين.
نعم. الدرهم كما مر معنا تقريبا 2.97% ويكفي هذا ما يحتاج من الألف. 2.97% إذا ضربت 2.97 في 200 ستجد أن الناتج وهو النصاب الفضة 594 جرام. هذا هو نصاب الفضة. يقول المصنف وفيهما أي في الذهب والفضة ربع العشر مطلقا، سواء كان مضروبين أي مسكوكين على هيئة العملات من الدنانير والدراهم، أو كانت غير مضروبة بأن كانت تبرا أو كانت حليا أو كانت مصنوعة بأي صنعة، فإن الزكاة في الجميع واحدة لا فرق.
والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زينته 6 دوانق والعشرة دراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه.
نعم. قول المصنف والعبرة بالدرهم الإسلامي، ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن الدراهم تختلف باختلاف البلدان، وهذا الاختلاف كان موجودا في صدر الإسلام وموجودا بعد ذلك، وسمي هذا الدرهم درهما إسلاميا. قالوا لأن عبد الملك بن مروان سكه واعتمده وبعض الناس يقول إن عبد الملك بن مروان لما سكه لم يكن مسكوك درهم بهذا الحجم قبله، وأنكر هذا القول بن مفلح وقال هذا غير صحيح بل هو قول باطل، فإن الدراهم كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدر بها الأنصبة وكان فيها تذكر في البيع والشراء وغيره، وإنما الذي فعله عبد الملك بن مروان أنه أول من سك هذه الدراهم، وإن قيل إن عمر سك دراهم معينة لكن هو أول من سكها سكا جديدا وجعل عليها علامة إسلامية دون العلامات الأخرى، إذ ما قبل ذلك الدراهم التي كانت بأيدي المسلمين عليها علامة الروم أو فارس مثل الدراهم الساسانية المشهورة موجود منها الآن، ولكن كان المسلمون يغيرون فيها بعض العلامات مثل صورة الوجه ومثل إلغاء الصليب وغير ذلك ويبقونها كما هي، أما السك الدرهم الإسلامي بالصورة التي هو عليها فإن أول من سكها هو عبد الملك بن مروان، وسيأتي كيف سك عبد الملك بن مروان ذلك. إذن الدرهم الإسلامي سمي إسلاميا لسببين، قيل لأنه أول من سكه أو لأنه أول ما ضرب في الإسلام وسك في الإسلام هو، وليس معناه أنه لم يكن موجودا قبل ذلك بل كان موجودا لكن لم يكن من سكة المسلمين. والأمر الثاني أنه سمي إسلاميا لأنه هو الذي اعتمد في تقدير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال جمع من أهل العلم أظن قال ابن مفلح أو غيره نسيت الآن أن أهل العصر الأول أجمعوا على تقدير الدرهم بذلك، فكان إجماعهم ينسب إليه الدرهم الإسلامي، فالتقدير بالحجم الذي سنذكره بعد قليل مقدر بإجماع أهل العصر الأول. كم مقداره بميزان الذي عندنا؟ أشرت لكم قبل قليل أن الدرهم الإسلامي يعادل 2 جرامان و97%، جرامان و97%، وهذا يكاد يكون يعني عامة المعاصرين عليه لا يوجد خلاف إلا ضعيف جدا. والدراهم الإسلامية التي وجدت في الصدر الأول بسك عبد الملك بن مروان منتشرة وبكثرة، موجود الآن وبكثرة في كثير من المتاحف، هنا بجانبنا في المكتبة مكتبة الملك عبد العزيز يوجد مئات الدراهم بل ألوف الدراهم الإسلامية التي بسك عبد الملك بن مروان، وتجد أن وزنها ربما زاد في 1 في 1000 وربما نقص عن ذلك، ولكن هي غالبا لا تزيد ولا تنقص عن 2.97. طيب هنا قدرها بالمثاقيل وسبق الإشارة إذا ما سبق. تفضل.
قال رحمه الله: وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين، سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل، الدرهم منها 8 دوانق، والطبرية نسبة إلى طبرية الشام، الدرهم منها 4 دوانق.
طيب نقف هنا. ذكر المصنف أنه في صدر الإسلام كانت الدراهم التي بأيدي الناس صنفين، ومعنى قوله صنفين لا يدل على أنه يوجد غير هذين الصنفين، وإنما هذه هي الرائجة بين الناس. قال سوداء وهي البغلية، البغلية تسمى الدراهم السوداء أو الدراهم السود، وتسمى كذلك بالبغلية وتسمى الكسروية. قيل إن هذه سميت بغلية نسبة لبلدة، وهذه البلدة قيل إنها في أرمينيا من بلاد فارس، وقيل إنها بلدة قريب من الحلة في العراق، وقيل بل هي نسبة لمن سكها، فإن الذي سكها اسمه رأس البغل، والتسمي برأس البغل يدل على عظم رأسه وربما لذكائه، فإن بعض الفلاسفة اليونان كان يكنى أو يلقب برأس البغل لشدة ذكائه وقوة يعني تفكيره. هذا رأس البغل من هو؟ قيل إنه أحد ملوك الفرس، وقيل إنه أحد ملوك بني تغلب، والعرب قديما يتساهلون في تسمية الرئيس ملكا، وأنتم تعلمون أن دعبل الخزاعي له كتاب في تاريخ ملوك حمير، وكلهم ملوك إنما هم على عدد يسير، فكثير من الناس يسمى ملوكا في الجاهلية وهو ليس ملكا وإنما هو ربما رئيس قومه فيتجوزون في تسميته الملك، مثل ما جاء أن بعض المنافقين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرز له تاج لينصب ملكا على الأوس والخزرج، فالملك هو الرئيس وليس معناه ملك يعني أنه ملك الأراضي، وإن العرب إن ملكهم على الأفراد. إذن هذا معنى قوله. طبعا فينا قول ثالث أنها سميت بغلية لأجل ركبة البغل، فقالوا إن في أسفل ركبة البغل دائرة سوداء لا تتغير باختلاف البغل وحجمه، فيقدر الدرهم بحجمها، فما كان على مقاسها فهو الدرهم البغلي، وهذا أضعف الأقوال. هذا الدرهم الأول وهو الدرهم البغلي. الدرهم الثاني الدرهم الطبري، قال نسبة لطبرية الشام، وهي بلدة خلاف طبرستان هذه، وإنما بلدة يعني ذكروا أنها قريب من بيت المقدس أو يعني في أطراف الأردن هكذا ذكروا، وحجمها مختلف. ذكر المؤلف قبل أن ننتقل من الذي حدث بعد ذلك، ذكر المؤلف في حواشي التنقيح أن الدراهم البغلية والدراهم الطبرية كانت موجودة في صدر الإسلام، ولم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، لم يكن شيء منها ضرب في الإسلام، وإنما كانت موجودة قبلهم ويتعاملون بها. ثم بعد ذلك جاء بنو أمية ففعلوا أمرا آخر سيذكره المصنف. تفضل.
فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما درهمين متساويين، كل درهم ستة دوانق، فيرد ذلك.
قال المصنف جمعتها بنو أمية، مراده ببني أمية عبد الملك بن مروان ومن كان معه كالحجاج بن يوسف وغيرهم من قادته وولاته. جمعوا الدرهمين، الدرهم البغلي الذي يزن 8 دوانق مع درهم آخر وهو الطبري الذي يزن 4، فيكون مجموع 12 درهما، ثم قسموها بالنصف، فكان كل درهم منهما يعادل 6 دوانق. هذا الذي سمي درهما إسلاميا. ظاهر كلام المصنف أن بني أمية هم أول من سك هذه الدراهم الإسلامية ولم تكن مسكوكة قبل، وهذا غير صحيح، فقد ذكر القاضي عياض في الشفاء بأنه لا يصح أن يكون الدرهم مجهولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء به التقدير في البيوعات وفي غيرها، وإذاك يقول بمفلح. وهذا يدل على أن من زعم أن الدرهم لم يكن معروفا إلى زمن عبد الملك بن مروان وأن عبد الملك هو الذي جمعها برأي العلماء أن هذا قول باطل، وإنما معنى ما نقل من جمع عبد الملك بن مروان وبني أمية بين الدرهمين أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، أو يحمل ذلك على أن الدراهم كانت مختلفة فجمعوها على درهم واحد لا يختلف فقط. إذن الدرهم الإسلامي هو الذي يقدر في جميع الأحكام في قول عامة أهل العلم، والشيخ تقي الدين رأي في هذه المسألة لا يحتاج الإشارة إليه. نعم.
فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي.
نعم، قوله فيرد ذلك كله، الحقيقة أن المصنف اختصرها، لأن قوله فيرد ذلك كله المفروض أنه يعود المذكور، ولم يذكر إلا الدرهم البغلية والدرهم الطبري، ولو أن المصنف قال ويرد كل درهم إلى ذلك سواء كان بغليا أو طبريا أو يمانيا أو خراسانيا أو غيرها فيرد إلى المثقال، لأن المثقال لم يتغير في صدر في الإسلام ولا في الجاهلية، أو يرد إلى الدرهم الإسلامي الذي ثبت مقداره بإجماع أهل العلم كما نقلت لكم قبل قليل في الدرهم الذي سكه عبد الملك مروان. إذن فيجب أن ترجع كل تعامل إلى هذين الاثنين في الميزان. نعم.
ولا زكاة في مغشوشهما،
أي في مغشوش الذهب والفضة. ومعنى المغشوش أن الذهب والفضة يضاف إليها مواد أخرى قد تكون من جنس الثاني، مثل أن يضاف للذهب فضة أو يضاف إليهما معدن مختلف، هذا المعدن يقلل من جودته ولكنه قد يقويه. فعلى سبيل المثال عندما نعرف أن الذهب إذا كان معيار 21 أو 18 أو 12 فإنه يسمى مغشوشا لأن فيه نسبة من الإضافة، فثمانية عشر أضيف إليه الربع وهو تقريبا 6 وهكذا، واثنى عشر أضيف إليه النصف لأن العيار الكامل 24 قراط وهكذا. إذن قول المصنف ولا زكاة في مغشوشهما أي لا يحسب الوزن للذهب والفضة مع ما خلط إليهما وأضيف إليهما
حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا.
قال حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا. فعلى سبيل المثال إذا قلنا إن زكاة الذهب عيار 24 هي 85 جرام، فإنه إذا كان الذهب من عيار 12 فلا بد أن يكون وزن الجميع ضعف ذلك وهو تقريبا 170، نعم 170 جرام، ومثله أيضا بالنسبة إذا كان عيار 18 وهكذا تعرفه بالنسبة. إذن لا بد أن يكون الذهب الخالص مقداره كذلك إلا أن يكون قد خلط بفضة فسيأتي الحديث عنه. نعم.
فإن شك هل فيه نصاب خالص خير بين سبكه وإخراج زكاة نقده إن بلغ نصابا وبين استظهاره وإخراج قدر زكاته بيقين.
نعم، يقول المصنف فإن شك هل فيه أي هل في المغشوش من الذهب والفضة نصاب خالص أم أنه دون النصاب، قال يخير بين أمرين، إما أن يعيد سبكه فيعرف الخالص فيه من الذهب والفضة ويخرج الفاسد مما أضيف إليه الغش. قال وإخراج زكاته نقدا أو زكاة نقده إن كان خارج نصابا. ويخير بين أمر آخر وهو استظهاره. وما معنى قوله استظهاره؟ استظهاره هنا معناها الاحتياط، هنا الاستظهار بمعنى الاحتياط، ولذلك أحسن بعض المتأخرين فعبر بالاحتياط لأجل التوضيح. قال وبين استظهاره أي الاحتياط ويحتاط في المال فيخرج قدر زكاته بيقين، فينظر الذي يحتاط فيه فحينئذ يكون قد أخرج الزكاة يقينا. نعم ربما يكون قد نقص بيسير فيأخذ حينئذ الأغلب في ظنه فيحتاط له.
نعم. وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر.
نعم، المسألة سبقت معنا إذا كان قد شك هل بلغ النصاب أم لم يبلغه فيخير بين السبك أو الاحتياط وهو الاستظهار. هنا تيقن أن الذهب المغشوش قد بلغ نصابا لكنه شك في مقداره. قال وإن وجبت الزكاة، أي وجبت الزكاة في الذهب والفضة المغشوشة بغيرها، وشك في زيادة، أي في الزيادة عن النصاب، فكم مقدار ما زاد؟ قال استظهر بمعنى احتاط، فما غلب على ظنه فيأخذ ما ظنه أكثر لأنه هو اليقين عنده حينئذ باب الاحتياط. نعم.
فألف ذهب وفضة مختلطة 600 من أحدهما واشتبه عليه من أيهما وتعذر التمييز زكى 600 ذهبا و400 فضة.
نعم، هذه مسألة فيما لو كان الذهب والفضة مخلوطان مع بعضهما بأن دخل ذهب مع فضة، ومن أظهر صور خلط الذهب بالفضة معنا ما يسمى عند الآن بالذهب الأبيض، فإن الذهب الأبيض قد يكون خلط ذهب مع فضة وقد يكون ذهب مع غيره من معادن لها قيمتها. قال المصنف فألف ذهب وفضة مختلطة أي مسبوكة معا في سبيكة أو في حلي واحد 600 من أحدهما والباقي من الآخر و400 من الآخر، فأحدهما 600 والثاني 400. يقول المصنف اشتبه عليه من أيهما، لم يدري هل 600 من الذهب أم أن 600 من الفضة. قال وتعذر التمييز، لم يستطع أن يميز بينهما، زكى 600 ذهبا، فيخرج من باب الاحتياط والاستظهار بأنها الأكثر قيمة فيجعل الأكثر للذهب، و400 فضة، وهذا من باب الاستظهار والاحتياط.
قال رحمه الله وإن أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز، وإلا لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين.
نعم، يقول المصنف وإذا كان عنده ذهب أو فضة مغشوشة وعلم قدر الغش، طبعا هنا الغش قد يكون بإرادته، هنا تعبير خاص بالذهب والفضة نسميه الآن المخلوط أو ما كان دون كامل القراريط يعني أقل من 24 قراط، الآن لوجود جهات التقييس لابد أن يختم على الذهب كم مقدار قراريطها، هو 24 أم 18 أو 16 أو أقل من ذلك أو أكثر. يقول وإن أراد أن يزكي المغشوش، إذا تنبيهي قبل قليل لا تظن أن المغشوش هو الغش كالبيع والشراء، لا، قصد المغشوش الذي خلط بغيره. وإذا أراد أن يزكي المغشوش منها أي من الذهب أو الفضة التي عنده وعلم قدر الغش في كل دينار، مثل الآن عندما تذهب للمحلات يقول لك هذا عيار 18، جاز له أن يخرج ذلك، جاز أي جاز، وهذا سهل جدا في وقتنا لأنه يختم على الذهب معيار 18 فالغش فيه 6 فيخرج بمقدار 18 وتقدم المثال له قبل قليل. قال وإلا لم يجز، أي وإن لم يكن قد علم مقدار الغش في الذهب والفضة لم يجز له أن يخرج منه. قال إلا أن يستظهر يعني يحتاط فيخرج قدر الزكاة بيقين، فلو كان مترددا هل الغش 30% أم أنه 20% فحينئذ يأخذ الأقل فيخرج زكاة إذا كان الغش 20% فقط، وهذا هو الاستظهار الذي يراد به الاحتياط.
نعم. وإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل.
نعم، يقول المصنف وإن أراد أن يخرج ما لا غش فيه بأن يخرج ذهبا خالصا أو فضة خالصة عن ما فيه غش فهو أفضل، وهذا يعني كان قديما لفائدة لأن كثير من الناس قد ينغش بالمغشوش ويظنه خالص فإذا ذهب للصياري فعرفوه، وقد يكون في وقتنا يختلف الوضع الآن فكل شيء مختوم ومميز وبين.
ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء ثم يدع فيه ذهبا خالصا زنة المغشوش، ويعلم علو الماء ثم يرفعه ويدع بدله فضة خالصة زنة المغشوش، ويعلم علو الماء وهو أعلى من الأول لأن الفضة أضخم من الذهب، ثم يرفعها ويدع المغشوش، ويعلم علو الماء ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى، فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة، وإن زاد أو نقص فبحسابه.
نعم، هذه مسألة يقول يعني مسألة في الحقيقة مسألة نقول يعني تقيسية، هي ليست موجودة في كتب المذهب وإنما ذكرها المصنف، والمصنف يحب الأمور الرياضية فإنه يحب الحساب وله مصنفات خاصة في الحساب. هذه طريقة كيف تعرف المغشوش من غيره؟ قال تأتي بإناء، هذا الإناء يجب أن يكون وجوبا أن يكون أسفله وأعلاه أن يكون بعرض واحد، فلا يكون من أسفل واسعا ولا من أعلى ضيق أو العكس، بل يجب أن يكون من أسفله وأعلاه بعرض واحد، وأفضل أن يكون ضيقا وأن لا يكون واسعا، لأن كلما كان ضيقا كل شيء يوضع فيه يرتفع أكثر. وهذا معروف الآن، استخدم في قياس عدد اللترات، أحجام اللترات، فعندهم عند التقيس يأتيك بأنبوبة طويلة معلم عليها المقادير، موجود الآن عند التقيس، تستطيع أن تشتريها من المحلات المكتبات وغيرها. يقول تملأها ماء ثم تجعل فيها أولا الذهب. قال المصنف ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء، ذكرت لكم صفة الإناء، ثم يدع فيه ذهبا خالصا زينة المغشوش، يعني لنقول مثلا وزنه كيلو فيجعل فيه كيلو فيه ذهب. قال ويعلم علو الماء إلى أين ارتفع الماء يضع عليه علامة. قال ثم يرفعه أي يخرج الذهب الذي الخالص، يخرج الذهب الخالص ويخرجه بعد ذلك. قال ويدع بدله، يعني يضع بدله فضة خالصة زنة المغشوش، يعني عندنا مغشوش وزنه كيلو، يأتي قبل ذلك بكيلو ذهب خالص عيار 24، ثم يأتي بعده بفضة بعيار 24، فيجعل أولا الذهب وينظر كم ارتفع، ثم يجعل الفضة وينظر كم ارتفعت. وهذا معنى قوله ويدع بدله أي في الماء فضة خالصة زنة المغشوش، ويعلم علو الماء. وعادة بينهما قيل تقريبا 3 من 10 في الحجم. قال وهو أعلى من الأول، أي أن الماء سيرتفع في الفضة أعلى من الذهب. والسبب قالوا لأن الفضة أخف وزنا من الذهب، فكلما كان الشيء أخف وزنا فإنه يكون أكبر حجما، الوزن إذا كان خفيف يكون أكبر حجم، وذلك يرتفع والماء يرتفع باعتبار له. قال لأن الفضة أضخم من الذهب، أضخم باعتبار الحجم وليس باعتبار الوزن. قال ثم يرفعها أي الفضة التي وضعها في الإناء، ويدع المغشوش بعدما يخرجه يجعل المغشوش الذي وزنه كيلو على سبيل المثال، ويعلم علو الماء، وقطعا سيكون بين الذهب والفضة لأنه مغشوش بين ذهب وفضة. قال ثم يمسح، يمسح هنا بمعنى يقيس كم بينها وبين الفضة وكم بينها وبين الذهب، وينسب، ينسب، فلو أنها في النصف فيكون نسبته النصف، لو أنها أسفل الربع فيكون الربع للأسفل وثلاث أرباع للأعلى وهو الفضة. قال ثم يمسح، من المسح بمعنى القياس من المساحة والنسبة، ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى وهي علامة الذهب المغشوش لأنها قطعا ستكون وسطى، والعليا وهي علامة الفضة، وما بين الوسطى وهي علامة المغشوش، والسفلى وهي علامة الذهب، فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة، يعني إذا كانت في النصف الممسوحان يعني النسبة للأعلى خلنا نقول مثلا 2 سنتي والنسبة للأسفل 2 سنتي، فيدل ذلك على أن نسبة الغش 50 في 50. قال وإن زاد أو نقص، ارتفع للعلو أو نقص فبحسابه أي بالنسبة والتناسب، فعل هذا.
قال رحمه الله فعل هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه، كانت الفضة الثلثين والذهب الثلث، وبالعكس الذهب الثلثان، والأولى أن يكون الإناء
طيب والذهب وبالعكس الذهب ثلثان، هذا واضحة واضح بالشرح السابق.
والأولى أن يكون الإناء ضيق،
يعني كلما كان ضيق كلما كانت العلامة أعلى وأوضح،
ويتعين أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواء.
نعم، قوله ويتعين أي يجب أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواء، لأنه لو كان مختلفا فإن ارتفاع في أحد يختلف من موضع لآخر ولا يكون حينئذ دقيقا، وذلك قال ويتعين. نعم.
كقصبة ونحوها.
نعم، مثل القصبة يكون مقدارها واحد، مثل قصبة السكر أو القصب الذي يكون من غيره. نعم.
ولا زكاة في غشها إلا أن يكون فضة.
قوله ولا زكاة في غشها أي في غش الذهب، فإن كان مغشوشا بغير الفضة مثل الآن المعادن التي يغش بها الذهب ليكون عيار 18 أو أقل، فهذا لا زكاة فيه مطلقا إلا أن يكون جوهرا، سيأتي حكم الجوهر إن شاء الله في محله. وبناء على ذلك فنقول لا زكاة فيه إذا فصل أو كان تابعا للذهب فإنه لا يزكى لأنه ليس في عينه الزكاة. قال المصنف إلا أن يكون فضة فإنه حينئذ يجب أن يزكى. نعم. فيضم
إلى ما معه من النقد فضة كان أو ذهبا.
قال إلا أن يكون فضة فإنه في هذه الحالة يضم، أي الفضة التي غش بها الذهب، إلى ما معه من النقد من الذهب والفضة. قال فضة كان النقد الذي معه أو ذهبا، لأنه سيأتينا أن الذهب والفضة يجمع أحدهما إلى الآخر.
ويكره ضرب نقد.
طيب، قبل أن ننتقل المسألة التي بعدها، إذا عندنا هنا أن الغش في الذهب والفضة عرفنا صفته وذكر أمور المصنف أمورا حسابية، وختم هذه المسألة بأن الغش لا يزكى. إذا الغش في الذهب لا يزكى إلا أن يكون الذهب قد غش بفضة، أما غش الفضة فلا يتصور أن يغش الفضة بذهب لأن الذهب أغلى، وإنما في الأصل أن الفضة تغش بأشياء يعني لا زكاة فيها. إذن الغش لا يزكى إلا أن يكون ذهبا، هذه إلا أن يكون فضة، وهذه هي الحالة الأولى. هناك حالة ثانية ذكرها المجد ولم يذكرها المصنف، أن الغش يزكى إذا كان معدا للتجارة، وذلك مثل أن يكون بعض أنواع الذهب قد يكون يعني مثل الذهب الذي يجعل يعني علامات أو ماركات، فغالبا لا يكون 24 قراطا وإنما يكون ذهبا مغشوشا 12 قراط، وقد يزيد وقد ينقص أحيانا، هذا يزكى مع غشه بقيمته لأنه معد للتجارة، فهو يباع بسعر مرتفع، فحينئذ يكون الغش في الذهب عروض تجارة فيزكى. إذن الغش في الذهب وفي غيره لا يزكى إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كان قد غش بما فيه الزكاة كالفضة، والحالة الثانية إذا كان معدا للتجارة فحينئذ يزكى لأنه سيزيد في ثمن الذهب الخالص.
قال رحمه الله ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نصا.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسائل متعلقة باستطرادا عما يتعلق بضرب الذهب والفضة. قال ويكره ضرب نقد مغشوش، النقد المغشوش هو الذي يتعامل به الناس، ذكر المصنف أنه يكره ضرب النقد المغشوش وإنما يكون نقدا خالصا، ثم قال واتخاذه لأنه لما كره اتخاذه لأنه قد يكون وسيلة للغش، ومن جانب آخر أنه قد يكون ذريعة للوقوع في الربا، ولذلك ذكر المصنف أنه نصا أي نص عليه الإمام أحمد، وقد نقل محمد بن عبد الله المنادي أن الإمام أحمد قال ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدا، فحينئذ أخذ من نص الإمام أحمد أنه يكره، ولكن ابن مفلح قال الظاهر عدم الكراهة، أو مال لا نقول قال الظاهر وإنما مال ابن مفلح لعدم الكراهة، لأنه ما زال عند الناس دراهم مغشوشة يتعاملون بها، ولو قيل بالكراهة فيها لوجد الحرج على كثير من الناس، أنا أتكلم عن الزمان المتقدم حينما كانوا يتعاملون بالدراهم المغشوشة. نعم.
وتجوز المعاملة به مع الكراهة.
نعم، قوله وتجوز المعاملة به مع الكراهة، إذن يكره التعامل بها، ولكن كما نقلت لكم من المفلح مال لجواز الضرب وجواز التعامل بها لأن الناس إنما تكون دراهمهم في الغالب مغشوشة. قال إذا أعلمه بذلك، أي إذا أعلم الطرف الآخر أن هذا الدرهم الذي اشترى به هذه السلعة فيها غش،
وإن جهل قدر الغش،
وإن جهل قدر الغش فيعلمه بذلك، لأنه إذا لم يعلمه بذلك قد يكون فيه وقوع في الربا مثل الصرف، فقد يظن أن الدرهم غير مغشوش فيشتري به فضة، أو يظن أن الدينار غير مغشوش فيشتري بها ذهبا ولا يوجد تماثل، وعندنا قاعدة ستأتينا إن شاء الله بتوسع في باب الربا أنه إذا جهل التماثل فإنه يكون كالعلم بالتفاضل.
قال الشيخ: الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق، باطلة في العقل، محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين، ولو ثبتت على الرباص ويقترن بها كثيرا السمياء التي هي من السحر.
قول المصنف قال الشيخ، مراد بالشيخ هنا الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، وهذا الكلام الذي نقله المصنف عن الشيخ هو ذكره ابن مفلح في كتاب البيع، ولكن المصنف نقله هنا لمناسبة ما يتعلق بالذهب والفضة. قول المصنف الكيمياء، الكيمياء قديما لها تعريف وحديثا لها تعريف مختلف، فمن الخطأ أن تظن أن الكيمياء الذي يتكلم عنه السلف كأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وغيره من متقدم أهل العلم هو الكيمياء الذي نتعامل بها الآن، إذ الكيمياء عندهم هو ما يعرفونه بأنه تبديل قوى المعادن، تبديل قوى المعادن بعضها ببعض، بأن تقلب المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، فيجعل المعدن كالحديد ذهبا، ويجعل المعدن كالنحاس فضة وغير ذلك. وهذا الأمر خطير جدا، وذكر الشيخ تقي الدين أنه غش ولا يصح، بل إنه يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وله كلام وله رسالة في هذا الجانب، وابن القيم أيضا أخذ كلام الشيخ في كثير منه وألف فيها رسالة مستقلة. أما الكيمياء التي نتعامل بها الآن وتدرس للناس من صغرهم من المتوسط فما بعدها، فهي تختلف عن تلك التي تتعلق بقلب، هناك قلب، الكيمياء القديمة قلب، كيف تقلب معدن إلى معدن. أما الكيمياء التي ندرسها ونتعلمها منذ القدم فهي دراسة المواد، دراسة خواصها وكيفية تفاعلها وسلوك هذه المواد من حيث التمدد وغيره وما تنفع فيه من يعني آثار كيميائية وغيرها، وهذا ليس فيه تغيير لحقائق المواد، بل يذكر إذا تفاعلت كيف تكون، بينما الأوائل يزعمون أنهم سيقلبوا النحاس ذهبا، وهذا ما لا يثبته شرع، بل يخالف الدين كما ذكر الشيخ تقي الدين والتوحيد. والعلوم العقلية جميعا متفقة على بطلان الكيمياء القديمة، وهذا معنى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: من طلب الغنى بالكيمياء أفلس. والسلف كانوا يستنقصون عقل من أراد أن يعمل الكيمياء ويتعلمها ليصل فيها، فإنه لا يصل فيها للنتيجة. إذن أريدك بس أن تعرف الفرق بين الكلمتين، وأكدت على ذلك لأن أكثر خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ، وبعض الناس لكونه لا يعلم ولأنه لا يعلم أنه يعلم، وزاد على ذلك أن في قلبه حقدا وغنا على أهل العلم، يقرأ كلاما لا أعرف كيف وصل له أهو بنته لغيره، ثم يقول انظر كيف أن أهل العلم يحرمون علوما موجودة يتدرسون عنها، هذا شيء، هم يتكلمون عن شيء وأنت تتكلم عن شيء. مثل ما ذكرت لكم في الغش أن المصطلح اختلف، فكذلك هنا ما يتعلق بالكيمياء المراد الآن يختلف عن هي دراسة حالات الآن، وليس تغيير حالات، ليس قلب مادة إلى مادة، فالمواد لا تقلب علميا، ثابت هذا عند الجميع. يقول الشيخ، قال الشيخ يعني تقي الدين: الكيمياء غش، ثم بين ما معنى الكيمياء فقال: وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق، يعني يجعل معدنا خسيسا شبيها بالمخلوق ذهبا وفضة فيجعله كذلك، المخلوق المصنوع فيصنع شيئا فيشبهه به، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن تجعل شيئا غير الذهب والفضة ذهبا، الذهب له تركيبته الكيميائية وتركيبه الأصلي الفلزي، ولا يمكن نقل معدن من نوع إلى آخر، لا يمكن ذلك. قال: باطل في العقل، وهذا مسلم عند جميع الناس الآن مسلمهم وكافر أن هذا باطل في العقل. قال الشيخ: محرم بلا نزاع بين علماء المسلمين، بل ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا يخالف التوحيد، لأن فيه من اعتقد جواز ذلك فإنه يعتقد الخلق، فهو مناقض توحيد الربوبية. قال: ولو ثوبت على الرباص، الرباص هذه آلة قديمة بدائية يستكشف بها غش المعدن، يستخدمه الصيارفة لكي يعرفوا هل المعدن مغشوش أم لا، وهي بدائية. لذلك يقول الشيخ: حتى لو ثبتت عندكم في آلتكم تلك البدائية فإنها ليست ذهبا وليست فضة، يقول حتى لو ما يعني آلتكم البدائية اكتشفت ذلك، وهذا الذي يعني مسلم ولا شك فيه. قال: ويقترن بها كثيرا السيمياء. السيمياء ما هو؟ قاله: علم يتعلق بالخيال، بحيث أن الشخص يتخيل خيالات لا وجود لها في الخارج. فالشيخ يقول إن هذه الكيمياء تجعل حقيقة غالب من يتعامل بها هو يتعامل بالسيميان بأن يجعل الذي أمامه يتخيل أن الذي بين يديه ذهبا أو فضة، مثل ما نسمع عن بعض الناس إن كان صحيح لا أدري أنه يعطيها أوراق فيقلبها له أوراقا نقدية، فهي في الحقيقة يجعل الذي أمامه يتخيل ذلك. هذا يسميه الأوائل من علماء اليونان بالسيميا، أن يجعل الذي أمامك يتخيل هذا الشيء. باللهجة الدارجة يسمى عند التقمير، ما أدري هل ما زال هذا الاسم موجود بتركي، موجود تقمير زين. طيب، قال التي هي من السحر، الشيخ يرى أن السيمياء هي من ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله عوقب بنقيضه كالمرابي.
يعني هي الخسارة، وما زال آثار السلف كثيرة. ذكرت منكم قول أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عليهما رحمة الله: من طلب المال والغنى بالكيمياء أفلس. فمن طلب هذه الأمور التي لا حقائق لها يفلس. قال الشيخ: ومن طلب زيادة مال بما حرم الله. هذا من المعاني الجميلة التي يلتفت لها الشيخ كثيرا. قال: عوقب بنقيضه، وهو الخسارة، كالمرابي، ومثله أيضا من طلبها بهذا الفعل المحرم، وهو الكيمياء المحرمة عقلا والباطلة، المحرمة شرعا والباطلة عقلا، وهي الكيمياء،
وهي أشد تحريما منه،
لأنها تتعلق بالتوحيد الله عز وجل، فتحريمها لأجل تعلقها بالتوحيد.
ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم فيها شيئا.
هذا يدل على أنه إجماع أنها ليست حقا وليست مباحة.
والقول بأن قارون عاملها باطل.
نعم، باطل، لم يثبت مطلقا لا نقلا ولا عقلا،
ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف أو اتحادي أو ملك ظالم.
نعم، لم يعملها إلا فيلسوف يدعي ذلك، أو اتحادي، لأنه يشكك في خلق الله عز وجل، والاتحادية عندهم تشكيك حتى في الربوبية. قال: أو ملك ظالم يريد أن يكذب على الناس ويظلمهم ليأخذ أموالهم.
وقال:
نعم، القول المصنف هنا وقال، هذا قول آخر للشيخ لم ينقله بمفلح، وإنما نقله الشيخ من فتاوى الشيخ تقي الدين، وهذا النقل القادم هو المتعلق بالزكاة. والحقيقة أن هذا النقل القادم ذكره الشيخ تقي الدين من باب الاستدلال والتقرير لمسألة أن المعيار فيما تجب فيه الزكاة إنما هو معيار الثمنية والتقويم للأموال، فكل ما قيمت به الأموال وكان محلا لشراء السلع به بأن كان ثمنا فإنه تجب الزكاة في عينه. وعلل ذلك الشيخ بما سيأتي بعد قليل. ونقل الشيخ، أقصد المصنف، عن الشيخ تقي الدين هذا الكلام يدلنا على أنه له ميل لقول الشيخ تقي الدين، وإن لم يكن تصريح أو ميل قوي. والأمر الثاني لأجل مناسبة ما يتعلق بالفلوس ونحوها، وذلك فمن المناسب أن نتكلم عن قضية الفلوس، ماذا كانت عليه قديما، ولما ذكر الشيخ هذا الشيء. قديما كان الولاة، وخاصة بعد القرن الخامس الهجري والسادس عندما قلت الأموال بأيدي الناس، كان الولاة يظلمون في صنع هذه الفلوس، فكان الوالي، ومر معنا تذكر حكم القبلات، أنه يأتي الوالي للوالي الذي أعلى منه ويقول: أنا أتقبل منك المنطقة الفلانية أو المدينة الفلانية وخذ عليها هذا المال، فيأخذ منه مالا لنقول 10,000. ثم يأتي الوالي الأصغر الذي دفع القبلات، ثم يأتي على الناس فيأخذ منهم أموالهم، إما جبرا من غير وجه حق، أو يتحيل بأن يمنعهم من التعامل بالذهب والفضة، ويضرب لهم فلوس عليها اسمه، ويقول: لا تتعاملوا في الأسواق إلا بهذه الفلوس، ويرفع أسعارها. فإن كان الوالي الذي قبله قد جعل فلوسا، أخذ فلوسه بأرخص الأثمان ثم سكها بالسكة الجديدة وباعها عليهم بأضعافها، فكان فيه أكل أموال الناس بالباطل وبالظلم، فلا تصبح الفلوس رائجة ونافقة إلا بقاء هذا الوالي، بل ربما تنفق سنة أو سنتين ثم بعد ذلك يبطلها ويأتي بفلوس جديدة ليأكل أموالهم بطريقة أخرى. وأنت إذا قرأت في كتاب ابن إياس البدائع ترى أخبارا عجيبة فيما كان في عهد المماليك ومن بعدهم في دولة الرومية العثمانية وما قبلهم، لأن ربما في وقت الأيوبيين كان أجود، وأيام الملك نور الدين العادل لم يكن فيه هذا الظلم ظاهرا. وذاك الشيخ أراد لما قرر أن الثمنية هي العبرة، أراد أن يبين متى تكون الفلوس معتبرة. قال: إذا كانت رائجة وغير ظالمة. رائجة أي معتمدة عند الناس، وغير ظالمة سكت بطريق بقيمة فعلية لم يغالى لظلم الناس بها. نعم، وهذا النقل موجود في كلام الشيخ تقي الدين في المجموع الفتاوى وسأذكر فروقات بين المجموع ما وجد في المجموع وبين ما ذكره المصنف. تفضل نقرأ.
وقال ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا.
نعم، قوله ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا ليس على سبيل الوجوب، وإنما محل ذلك إذا جعلت فلوس تكون أثمانا للناس يتعاملون بها، فينبغي أن تكون تلك الفلوس بالشروط التالية. نعم،
تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم.
نعم، فلا يزيد في سعرها ليأخذ أموالهم وما في أيديهم من ذهب وفضة وغير ذلك.
ولا يتجر ذو سلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه.
نعم، هذا الشرط الثاني أو القيد الثاني، ما نقول شرط، نقول القيد الثاني. قال ألا يتجر ذو سلطان، مو لازم سلطان الأعظم، ولكن ذو سلطان مثل الولاة الذي يكون على قرية أو على ناحية، فلا يتاجر في هذه الفلوس فيشتري النحاس الأول الذي التغى فيضربه باسمه أو ضربا جديدا فيتجر بالجديد ويأخذ القديم برخيص ويبيعه عليهم بغالي، لأن الفلوس كما قلت لكم تصنع من النحاس. ولا القيد الثالث،
ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها.
نعم، عرفنا لما يحرم عليهم ذلك، لكي يأخذ منهم أموالا أخرى ويتعاملون بما في يديه فيروج بأسعار عالية، وهذه حيل لأخذ أموال الناس بالظلم.
بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة.
قال بل يضرب، أي يضرب ما ضرب بقيمته، أي ما ضربه من نحاس ونحوه بقيمته الفعلية كنحاس من غير ربح فيه، فيعتبر نحاسا. لماذا يضرب الفلوس نحاسا؟ لأن النحاس أكثر توفرا عند الناس، فيمكن أن يضرب به يعني سكة أكثر بكثير من الذهب والفضة. ثانيا أن النحاس عملات أقل، فقد لا يحتاج الناس إلى الدرهم لشراء السلعة، فيحتاج إلى أقل من درهم كربع درهم وغير، فيتعاملون بالفلوس بغيرها، فيكون من غير ربح فيه بل يكون بسعر النحاس، فيكون سعره سعر النحاس.
ويعطي أجرة الصناع من بيت المال، فإن التجارة فيها ظلم عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل.
نعم، يقول المصنف إن التجارة في هذه الأموال التي هي أثمان تقدر بها السلع من أعظم الظلم للناس، فيجب على من ولاه الله عز وجل أمور الناس أن يتقي الله عز وجل فيهم في ذلك.
فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا، وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها، فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها.
نعم، قول المصنف فإنه إذا حرم المعاملة بها، أي حرم المعاملة السابقة التي كانت عند الوالي قبله أو هو ضربها قبل سنة، قال فإنه إذا حرم المعاملة بها أي التي قبله صارت عرضا، أي صارت نحاسا لا قيمة له زائد عن قيمة النحاس. فإذاك نقول العملة الثانية التي ضربها يجب أن تكون بقيمة النحاس ولا يزيد على ذلك. وقال وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد، قوله وإذا هذه ليست موجودة في الفتاوى، وإنما صارت عرضا ضرب لهم فلوسا أخرى، وهذا أوضح، حذف إذا أوضح المعنى وإن كان يعني إذا تحتمل وجها. قال ضرب لهم فلوسا أخرى فأفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارها بضربه الجديد، فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها، أي بإغلاء السعر الجديدة، فتكون القديمة لا قيمة لها، وعندهم بين أيديهم اشتروها ثم غلت ثم رخصت من غير فائدة. نعم.
وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
كل هذا كلام الشيخ. نعم، ما زال.
فإن كانت مستوية الأسعار بسعر النحاس ولم يشتري ولي الأمن النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتاجر في ذلك حصل المقصود من الثمنية وكذلك الدراهم.
نعم، قال الشيخ تقي الدين فإن كانت أي الفلوس التي سكها ذو السلطان مستوية الأسعار، قوله الأسعار أي المقدار، بسعر النحاس، ولم يشتري ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتجر في ذلك، وهذا عكس الشروط السابقة والقيود السابقة، حصل المقصود من الثمنية، فحينئذ يجري فيها الربا باعتبار علة الثمنية، إن قيل بالثمنية، وتجب الزكاة في عينها. ذكر المصنف قال وكذلك الدراهم تأخذ نفس الحكم، وهذا إشارة إلى أن العبرة الثمنية وهي التقييم الأسعار وهي التي تجب الزكاة في عينها.
ولا يضرب لغير السلطان. قال أحمد لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم.
نعم، قول المصنف ولا يضرب لغير السلطان، أي أنه يمنع غير ولي الأمر من سكة الذهب والفضة. ونقل عن أحمد فيما نقله جعفر بن محمد قال لا يصح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم. المنع من منع غير السلطان أو ولي الأمر من ضرب السكة قالوا أن هذا من باب الافتيات. هذا التعليل نقله القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، إذ الولايات الإحدى عشر التي نقلها أبو يعلى في الولايات السلطانية فيها افتيات، قد يكون جزئي وقد يكون كلي، وهذا من باب الافتيات، هكذا علله القاضي. نعم.
ويخرج عن جيد صحيح ورديء من جنسه ومن كل نوع بحصته.
نعم، هذه مسألة جديدة وهي متعلقة إذا كان الذهب مشتركا بين الصحيح والرديء فكيف يخرجه. قال المصنف يخرج أي عن الدراهم والدنانير عن الجيد صحيح ورديء من جنسه، فيخرج عن الجيد الصحيح صحيحا وعن الرديء رديئا. ثم قال ومن كل نوع بحصته، فإن كان عنده جيد ورديء فيخرج من الجيد بحصته إذا كان الثلث، ومن الرديء بحصته فيخرج عن الثلثين رديئا، هكذا ذكر المصنف. وهنا المصنف أطلق فقال من كل نوع بحصته، وهذا يشمل ما لو كان يشق عليه معرفة مقدار كل واحد من الجيد والرديء أو ليس كذلك، وقد صرح بهذا الظاهر مرعي فقال مرعي ولو شق عليه ذلك، ولو شق عليه ذلك. وأشار مرعي لقوله ولو لأن صاحب الإنصاف قد ذكر أنه قيل إنه إن شق عليه لكثرة الأنواع فإنه يخرج من الوسط من الجميع، قال كالماشية، جزم به الموفق ثم قال قلت وهو الصواب. فقول ما صوبه صاحب الإنصاف أنه يخرج من الوسط إذا كان مجتمعا لرديء وصحيح فإنه في هذه الحالة عند المشقة يخرج الوسط، بينما المصنف في ظاهر كلامه وجزم به مرعي أنه يجب عليه أن يفصلها ولو شق عليه ذلك. هنا معنى الصحيح والرديء ليس المغشوش، لا، وإنما مقصود بالصحيح والرديء مثل مكسور ومثل المسود بأن يكون أسود، لأن الدراهم قد يأتي فيها أكسدة فتصبح سوداء وبعضها تكون بيضاء، وقد تكون سكت في وقت واحد لأمور طرأت عليها من مواد يعني لمستها فيكون شكلها ليس بالحسن وهكذا. نعم.
وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل.
نعم، هذا هو الأفضل لأنه إخراج للحق وزيادة.
وإن أخرج عن
هنا عكس السابقة وهو أن يخرج الرديء عن الأعلى، الأولى يخرج الأعلى عن الرديء، هنا يخرج الرديء عن الأعلى. قال وإن أخرج،
وإن أخرج عن الأعلى مكسرا أو بهرجا،
مكسرا هذه صورة من صور الرديء،
أو بهرجا،
بهرجا وهو الرديء يعود للثنتين،
زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ.
قال زاد ما بينهما أي ما بين قيمة الرديء والجيد من الفضل للجيد والأعلى وأجزأه حينئذ.
وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه.
نعم، يقول المصنف وإن أخرج من الأعلى فقط بقدر القيمة دون الوزن، لأنه سبق معنا أنه إن أخرج من الأعلى بالوزن كان هو الأفضل، لكن لو أخرج بالقيمة ولم يخرج بالوزن لم يجزئه، لأن الزكاة واجبة بالوزن.
ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.
نعم، قوله ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها أي كثير القيمة من نوعه مع الوزن أي مع اتفاق الوزن، هنا قوله مع الوزن أي مع اتفاقهما في الوزن.
ويجزئ مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما.
نعم، قول المصنف ويجزئ مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما، الحقيقة أن هذه شبيهة بالمسألة السابقة وهي قوله وإن أخرج عن الأعلى مكسرا زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ، مرت معنا قبل قليل، هي شبيهة بها، بل بعض ما ذكره بنصه مذكور هناك. يقول المصنف ويجزئ مغشوش عن جيد، لو أن عنده جيد وأخرج عنه مغشوشا قال يصح ولكن يزيد الفضل، فيزيد من المغشوش ما يبلغ به الوزن الذي يجب عن الجيد. ومثله إذا كان عنده مكسر وصحيح فيخرج من المكسر ما يكفي عن الفضل مع الفضل بينهما. ومثله سود عن بيض، السود الذي يظهر أن المراد بالسواد هو سواد اللون، لأن الفضة كما ذكرت لكم قد تمر عليها أمور معينة كمواد كيماوية موجودة في الحياة وتصيبها بالسواد، ترى بعض الدراهم القديمة سودة وترى بعضها بيضاء جميلة، فبعض الناس قد يستنقص قيمة السوداء ولا يرغب بها، فتكون هذه بمثابة الرديئة. وليس المراد بالسود البغلية، وقد سبق معنا في أول الدرس أن الدراهم البغلية تسمى السود، ليس المراد، وإنما المراد بالسود هنا السود حيث اللون فيما يظهر. وقوله مع الفضل بينهما يعود لكل ما سبق، المغشوش عن الجيد والمكسور عن الصحيح، والسواد والسود عن البيض، مع أن المكسور عن الصحيح ذكرها بنصها قبلها بسطرين.
ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ويثبت الفسخ.
نعم، هذا استطراد المصنف يقول لو أن شخصا باع لآخر أو عاقده معاقدة مثل مهر المرأة أو خلع الزواج، هذه في العقود، وغيره أي غيرها من العقود مثل إتلاف ضمان المتلفات وأرش الجنايات، فوجبت في ذمة المتلف والجاني وأحد العاقدين مال من ذهب أو فضة، لا يلزم أن يقبل الرديء إذا كان قد اتفق على جيد أو أن العرف متجه للجيد. يقول المصنف ويثبت الفسخ، أي ولو سلمه الرديء فإن له حكم خيار العيب، وخيار العيب يثبت له الفسخ. إذن قوله ويثبت الفسخ أي باعتبار خيار العيب إذا بان له العيب في أحد الثمنين. نعم.
ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب.
نعم، قول المصنف ويضم أحد النقدين، النقدان الذهب والفضة، ومر معنا أن على ما قرره الشيخ تقي الدين والذي عليه الفتوى في المجامع وعند أهل العلم جميعا أو أغلبهم المعاصرين أن النقدين يلحق بهما كل ما تقوم به الأثمان، إذن فيضم أحد النقدين إلى الآخر ويضم إليهما ما يكون ثمنا يتعامل الناس به في تكميل النصاب، فيضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء لا بالقيمة كما سيأتي، فالتكميل هنا بالأجزاء لا بالقيمة. شو معنى الأجزاء؟ يعني الربع والنصف ونحو ذلك. نعم.
ويخرج عنه ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة.
نعم، هذا اللي قلنا قبل قليل، قوله ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة ما سبق قبل قليل، الضم باعتبار النصاب. قوله ويخرج عنه أي يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر، أو إخراج أحد الأثمان الحديثة من الأوراق النقدية عنهما، إذن هذا معنى إخراج، وهذا الإخراج يكون بالقيمة ولا يكون بالوزن، وهذا واضح. ولكن يقول المصنف ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة، وأما الإخراج فإنه يكون بالقيمة ولا يكون بالأجزاء، أخذناه من كلام المصنف لأنه قال يضم ويخرج أحدهما عن الآخر، ثم قال والضم بالأجزاء لا بالقيمة، مفهومه أن الإخراج يكون بالقيمة لا بالأجزاء، وهذا أصلا موجود عندنا جميعا، كلنا نعرف ذلك الشيء. طيب، تفضل.
فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب ومئة درهم نصف.
نعم، عشرة مثاقيل ذهب نصف نصاب، لأن النصاب 20 مثقالا، ومئة درهم نصف أي نصف نصاب، لأن النصاب الكامل في الفضة 100 درهم.
فإذا ضم كمل النصاب،
لأن الضم هنا بالأجزاء، فهو نصف نصاب ونصف نصاب، لو كان الذهب 15 مثقالا والفضة 50 درهما صح، لأن الأول 3/4 نصاب والثاني 1/4 نصاب. ولذلك بعض الناس من الخطأ عندما يكون عند المرأة مثلا ذهبا وهذا الذهب لا يبلغ 85 جراما تقريبا، فتزنه فإذا به أقل من ذلك، لكن عندها نقد، فنقول وحيث تقرر أن النقد يضم إلى الذهب والفضة في النصاب، فإن في هذا الذهب الذي فيه الزكاة مما ليس حليا مباحا يكون فيه الزكاة، لأنه يضم الذهب إلى الفضة وإلى سائر الأمور الثمنية كالنقد.
وإن بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عن الآخر،
ما نقص عن النصاب من الآخر، فلو أن الثاني أقل من النصاب فإنه يضم مطلقا لأن الأول بلغ النصاب، وهذا واضح.
ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما.
ممتاز، هذا اللي ذكرت لكم في أول الدرس، قلت لكم إن المذهب أن الفلوس ولو كانت رائجة ليست ملحقة بالذهب والفضة في وجوب الزكاة في عينها، وإنما هي من عروض التجارة، والمذهب كذلك أنه لا يجوز إخراج الزكاة من العروض، ومن باب أولى لا يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة عروضا. ولعل قول فقهائنا أن الفلوس لا تلحق بالذهب والفضة لما كان من ظلم سائد في البلدان قديما، إذ لو قلنا إن فيها الزكاة في ذلك الزمان لكان فيه إضرار أشد على الناس، أما وقد انضبطت الثمنية في زماننا عن طريق البنوك المركزية الموجودة في البلدان، وانضبطت بالشروط التي ذكرها الشيخ تقي الدين وهي الآن موجودة في أغلب بلدان العالم، فإنها تكون الثمنية واضحة جلية، وما حذر منه الفقهاء قديما قد انتفى في وقتنا. وحينئذ فنقول لا يجوز إخراج الفلوس منها باعتبار المعنى القديم، ويجوز إخراجها بالأثمان الموجودة بين أيدينا من الأوراق النقدية وما في معناها. فلو أنه راج الآن الأموال تسمى الرقمية هذه، وإن كان في تسميتها نظر مثل بيتكوين وغيرها، فيجوز إخراج فتضم إليها في الزكاة في النصاب، ويجوز إخراجها عنها.
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما وإليهما.
قوله وتضم قيمة العروض، المراد بالعروض هنا عروض التجارة، إن هي التي فيها الزكاة، أما عروض القنية فلا زكاة فيها. إلى كل منهما، أي إلى كل من الذهب والفضة على سبيل الانفراد إن كان موجودا، وإليهما، فيجمع الذهب إلى الفضة ويجمع إليهما قيمة عروض التجارة. وسبق معنا أن الفلوس ليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة، ونقصد بالفلوس المتقدمة.
ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره.
نعم، يضم في معرفة النصاب وتحديده وقدره الجيد والمضروب إلى الجيد إلى الرديء، والمضروب إلى التبر، التبر اللي هو سبائك وغيرها.
فصل. ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر ويلبس، أو ممن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم لا فارا منها.
يقول المصنف ولا زكاة في حلي. ذكر المصنف هنا شروطا ثلاثة لما لا تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، وهذه المسألة لعلي أقف عندها قليلا في دليلها على غير المعتاد. الاستدلال على أن الحلي لا زكاة فيه، استدل أبو عبيد استدلال لطيف، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الرقة حتى تبلغ 20، فدل ذلك على أن الحلية، لأن الرقة هو المضروب، فدل ذلك على أن الحلية لا زكاة فيه، وهذا لطيف، وهذا يسمى مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، وبعضهم يجعله مفهوم لقب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استدل أحمد بقول الصحابة فقال في أحد المسائل قال فيه عن خمسة من الصحابة أن لا زكاة في الحلي، ونقل عنه الأثرم أنه عن 15 صحابي أنه لا زكاة في الحلي. إذن استدلال بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنقل عن أصحابه رضوان الله عليهم. الأمر الثالث، أن القاعدة عند أهل العلم، وهستأتي إن شاء الله في الدرس القادم بتوسع، أن الذهب والفضة الأصل فيهما المبادلة والثمنية فتجعل أثمانا، فإذا نقلت عن أصلها بأن جعلت استعمالا مباحا فإنه في هذه الحالة تخرج من الثمنية وتصبح من عروض التجارة. وأما غيرها من الأشياء فالأصل فيها أنها قنية، عفوا أنا قلت، فإذا خرجت عن أصلها بالصناعة وبالاستعمال المقصود فإنها تنتقل لكونها عروض قنية، تنتقل إلى كونها عروض قنية، أنا قلت عروض تجارة أظن، نعم هي تنتقل إلى كونها عروض قنية فلا زكاة فيها. وأما غيرها من الأشياء فالأصل فيها أنها عروض قنية ولا تنتقل للتجارة إلا بشرط سيأتي في الدرس القادم. إذا عرفت ذلك فإن الحلي أو الذهب، فإن الذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حليا أو حليا وجهان صحيحان، بمعنى أن يكون مصنوعا على صنعة لباس يلبس. الشرط الثاني أن يكون مباحا ويخرج ذلك المحرم. طبعا الأول يخرج التبر، فإن التبر والوجها واحدا فيه الزكاة، وقوله مباح يخرج لنا المحرم، وسيأتي أمثلة للمحرم على الرجل والمرأة من ذهب وفضة واضح. الشرط الثالث قوله معد لاستعمال، فمن شرط يجب أن يكون معدا للاستعمال وهي النية. إذن فنقلنا الذهب والفضة عن أصلهما الذي تجب فيه الزكاة وهي المبادلة بأمرين، بالنية وهي الإعداد للاستعمال أو الإعارة، وبالعمل وهو الصناعة بأن سبك على شكل حلي. فإذا وجد هذان القيدان وهو الصناعة المباحة والقيد الثاني النية والقصد بالإعداد للاستعمال أو الإعارة فإنه تسقط الزكاة. يقول المصنف في شرح القيد الثالث معد لاستعمال مباح أو إعارة. لماذا قال إعارة؟ لأنه قد جاء عن عائشة أنها كانت تعير الحلية لبنات أخوانها. قال ولو لم يعر ويلبس، فالعبرة حينئذ بالإعداد لذلك وإن لم يفعل به ذلك حقيقة. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة للخلاف، فقد نقل في الإنصاف رواية عن الإمام أحمد أنه تجب الزكاة في الحلي إذا لم يعر ولم يلبس، وأما إذا كان معدا فإنه حينئذ ما لم يلبس فتجب فيه الزكاة، وإن لبس بالفعل الحقيقي فتسقط الزكاة. وأما معتمد المذهب فإنه لا يلزم لبسه، وإنما يكون معدا ومقصودا لبسه ولو مرة عند وجود المناسبة، يعلق على وجود مناسبة وقد لا توجد، فبعض البيوت يمر عليهم السنة والسنتين والثلاث لا تأتيهم مناسبة ليلبسوا فيه هذا الحلي. ثم قال المصنف أو كان ممن يحرم عليه، يعني تملكه رجل يحرم عليه لبسه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن، يعني يتملك هذا الحلي ليعيره ولم يتملكه ليلبسه، إذ لو تملكه ليلبسه وجبت فيه الزكاة لأنه صار محرما، ومجرد التملك مسموح. تقدم معنا في باب الآنية أن الذهب والفضة يفرق بين الاستعمال وبين التحلي وبين القدية، وفصلت هناك بتوسع. قال وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم، لأنه يحرم عليها لبسه لأنه من التشبه، وإنما تتخذه لإعارته للرجال. قال المصنف لا فارا منها، أي أن الشخص إذا تملك ذهبا وفضة مسكوكا على شيء أو مسبوكا على شيء على هيئة حلي، ثم بعد ذلك أراد أن يعيره أو يلبسه لأجل الفرار من الزكاة، فإنه في هذه الحالة لا تسقط الزكاة عنه. فمن اتخذ الحلي واستعمله أو أعاره لأجل الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنه الزكاة. وتقدم معنا في الدرس الماضي والذي قبله القاعدة في النية، وأن المذهب غلب الاحتياط في باب الحيل في هذه المسألة بعينها، ومر معنا في المستغلات.
وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته، فإن فعل فلا زكاة وإلا ففيه الزكاة نصا.
نعم، هذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله وإن كان الحلي ليتيم، يعني يملكه يتيم ذكرا أو أنثى، لا يلبسه فلوليه إعارته، لوليه أن يقوم بإعارته، فإذا أعاره فإنه في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة لأنه يكون معدل الإعارة. هذه الجملة فيها إشكالان. إشكال الأول أن الفقهاء ومنهم المصنف ذكروا في كتاب العارية أن من شرط المعير أن يكون أهلا للتبرع، والولي ليس أهلا للتبرع وإنما هو أهل للتصرف، فهذا يناقض ما هناك. أشار لهذا الملحظ ابن مفلح رحمه الله تعالى، وذكر احتمالا في الإجابة عن ذلك، ذكر ثلاث احتمالات. أقوى هذه الاحتمالات أنه يستثنى من التبرع في العارية هناك هذه الصورة، فنقول يجوز للولي وإن لم يكن أهلا للتبرع أن يتبرع بإعارة حلي اليتيم، أي من كان دون البلوغ، اليتيم هنا بمعنى من كان دون البلوغ، ولو كان أبوه وأمه أحياء فله أن يعير حليهم لأجل أن لا تجب الزكاة فيه، فيكون استثناء من القاعدة الكلية في باب العارية. وهذا الأمر الأول، والإجابة عنه احتمال أورده ابن مفلح. الأمر الثاني أنه سبق معنا في الجملة السابقة أنه قال من أعار حليا لأجل أن يكون فارا من الزكاة وجبت عليه الزكاة، وهنا ظاهر سياقهم أنه إن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته، فظاهر العبارة أنه يكون من فار، والأب فار أو الولي عفوا، الولي أبا كان أو أما أو غيره فار من الزكاة. ذكر ابن العماد الشيخ عبد الحي لما ذكر هذه الجملة قال ظاهر كلامهم أن الولي ولو كان فارا من وجوب الزكاة فتصح عاريته ولا تجب الزكاة، فحينئذ تكون هذه الجملة فيها استثناء، الاستثناء من العارية في أهلية التبرع، والاستثناء من وجوب الزكاة على من أعار فرارا من وجوب الزكاة، فتكون فيها استثناء. وذكرت لكم من ذكر المسألتين. ثم قال المصنف فإن فعل، أي فإن فعل يعني الولي ذلك فلا زكاة، فلا زكاة على اليتيم ولا يخرجها. قال وإلا، أي وإن لم يعره ففيه الزكاة نصا، أي نص على ذلك الإمام أحمد كذا نقله ابن مفلح. وذكر ابن مفرع ابن وذكر مرعي اتجاها فقال ويتجه أنه لا يجب الزكاة في حلي اليتيم وإن لم يعره الولي. قال يتجه لا، أي لا يجب الزكاة في حلي اليتيم وإن لم يعره الولي، بل حيث كان معدا للاستعمال فلا زكاة فيه ولو لم يستعمل، فإن الولي يعده للاستعمال إذا كبر الصبي أو يلبسه الصبي إذا جاءت مناسبة فيكون مناسبا له، فحينئذ لا تجب فيه الزكاة ما دام يكون معدا للاستعمال بأن يكون صالحا للاستعمال. ووافقه على اتجاهه عبد الحي فقال وهو متجه، أي كلام مرعي. الحقيقة أن هذا ليس على إطلاقه، لأن من الحلي ما لا يلبس، مثل أن يكون الحلي ليتيم ذكر وهو لا يلبس الحلي الذهب وهكذا، وذلك ربما يعني يحتاج إلى بعض القيود كلام مرعي ليقال بأن كلامه متجه من كل وجه. نعم.
فأما الحلي المحرم كطوق الرجل.
طيب قبل أن نبدأ، هذه الجملة الطويلة جدا ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الشروط التي يتخلف فيها وجوب الزكاة. فأول الشروط في التخلف الزكاة تخلف شرط الإباحة بأن يكون محرما، والمصنف كما هي عادة الفقهاء يأتون بجمل اعتراضية. يقول المصنف فأما الحلي المحرم، جوابه أين؟ جوابه بعد سبعة أسطر ففيه الزكاة. إذن الحلي المحرم فيه الزكاة. طيب هنا ذكر المصنف المحرم وسكت، مفهومه أن المكروه لا يدخل في الحكم، لأن من الأصولي من يقول إن المكروه من صور المباح، ولكن ذكر الشيخ تقي الدين أن المكروه يكون كالمحرم فتكون فيه الزكاة، وسيأتي أمثلة للمكروه إن شاء الله بعد قليل. بدأ المصنف بذكر بعض أمثلة الحلي المحرم، نذكر أمثلتها. نعم.
كطوق الرجل.
نعم، طوق الرجل، يلبس الرجل طوقا على عنقه لا يجوز ذلك.
وسواره.
وسواره، يعني يلبس سوارة من ذهب أو فضة، لا يجوز، لا يجوز الرجل أن يلبس سوارا من ذهب أو فضة على المذهب، وكذلك الطوق يجعله على عنقه سواء من الذهب أو الفضة، لا يجوز مطلقا ولو لم يكن فيه تشبه، لا يجوز على المذهب. نعم.
وخاتمه الذهب.
نعم، قوله الذهب يعود للخاتم فقط، يحرم على الرجل خاتم الذهب، وأما خاتم الفضة فسيأتي جوازه.
وحلية مراكب الحيوان.
نعم.
ولباس الخيل كاللجام والسروج وقلائد الكلاب.
نعم، قلائد التي تربط بها الكلاب.
وحلية الركاب والمرآة والمشط.
المرآة التي ينظر فيها، بعض الناس يحليها بذهب أو فضة، لا يجوز ولو كانت المرآة لامرأة، لأنه لا يصدق عليها أنها حلية وإنما هي استخدام، ومر معنا أن الاستخدام أو الاستعمال محرم مطلقا على الرجل والمرأة.
والمشط والمكحلة والميل.
المشط معروف، المشط معروف، والمكحلة والميل الفرق بينهما أن المكحلة هي التي يجعل فيها الكحل، والميل هو الذي يجعل في وسطها، مكحلة بالضم والميل في وسطها. المذهب أن الميل ممنوع مطلقا، ومن أهل العلم من قال إن الميل إذا كان أصلح للعين بأن يكون من فضة أو ذهب جاز، وهذا للذهب إليه أبو المعالي ابن المنجى، وقد ذكرت هذا الخلاف لأنه سيأتي ما الذي يجوز وأن هذا ملحق بالقياس.
والمسرجة والمروحة.
المسرجة في السراج، والمروحة التروح.
والمشربة والمدهنة
يجعل فيها الدهن، والمشربة يجعل فيها الشراب.
والمصعط
يجعل فيها السعوط الذي يجعل في الأنف.
والمجمرة
المبخرة، ما يجوز من فضة ولا من ذهب ففيها الزكاة كل سنة، من جعل مبخرة من ذهب أو فضة ففيها الزكاة.
والقنديل والآنية والملعقة.
نعم، كل هذه فيها زكاة في كل سنة إذا كانت ذهبا أو فضة لأنها محرمة.
وحلية كتب العلم.
نعم، قول المصنف وحلية كتب العلم، عبر المصنف بأنها حلية كتب العلم هي المحرمة، بينما بعض أهل العلم كالعسكري شيخ المصنف قال وحلية المصحف، وذلك أن تحلية المصحف فيه وجهان عند المتأخرين، هل تحليته محرمة أم أنها مكروهة، وذهب كثير من المتأخرين إلى أن تحلية المصحف مكروهة. فائدة معرفة ذلك أننا حيث قلنا قبل قليل أن المكروهة تكون تحلية محرمة ففيه الزكاة، فحينئذ كتب العلم والمصحف كلاهما فيه الزكاة لمن حل مصحفا أو تملك مصحفا محلا بذهب أو فضة.
والداوة والمقلمة.
والدوات هي التي يجعل فيها الحبر، والمقلمة هي القلم الذي يكتب به. إذن هذه أمثلة، كل هذه أمثلة للحلي المحرم، جواب الشرط ففيها الزكاة. الأمر الثاني وهو تخلف الشرط الثاني وهو تخلف عدم كونها معدة للاستعمال أو الكراء أو الإعارة، فذكر صورا لعدم الاستعمال أو الإعارة. أولها:
وما أعد لكراء كحلي المواشط نصا.
نعم، يقول المصنف: وما أعد الكراء ما كان من باب الذهب والفضة ومعد الكراء والتأجير فإن فيه الزكاة، لأنه يعود لأصله. حينئذ قال: كحلي المواشط التي تمشط النساء قد تقوم بتأجير حلي لها لتلبسه بالأجرة، والآن توجد محلات ذهب خاصة بالتأجير، فنقول هؤلاء الذين يقومون بتأجير الذهب والفضة فإن فيه في عين الذهب والفضة زكاة وفي أجرته كذلك، وأما سائر العروض فإن تأجيرها لا يوجب الزكاة فيها وتقدم في المستغلات.
حل له لبسه أو لا؟
نعم،
أو
حتى لو جاز، لو كان يؤجر لنساء فإنه فيه الزكاة.
أو أعد لتجارة كحلي الصيارف.
نعم، الصورة الثانية من تخلف شرط الاستعمال أو الإعارة أن يكون الذهب والفضة معد لتجارة لأجل البيع، ومثل لذلك قال: كحلي الصيارف، فكل من كان من الصيارف عنده ذهب أو فضة ففيه الزكاة. ومثل ذلك الرجل أو المرأة الذي عنده ذهب وفضة وأراد بيعه ولم يرد استعماله فإنه في هذه الحالة يصبح معدا للتجارة فتجب فيه الزكاة بمجرد النية، بمجرد النية، لأن النية ترجع الحكم لأصله، والنية وحدها لا تنقل عن الأصل إلا بموافقة عمل. هذا دائما نكرر لكم هذه القاعدة. نعم.
أو قنية،
أو يجعلها قنية، يقول إذا ارتفع سعره يعني أقتني، أو
ادخار،
أو ادخار لطول زمان، يقول عند الحاجة أبيعه،
أو نفقة إذا احتاج.
الادخار كان عندي تعليق لكن لعلي أؤجله للدرس القادم.
أو نفقة إذا احتاج إليه،
مثل ذلك، أو يجعله عنده لوقت الحاجة.
أو لم يقصد به شيئا،
أو لا نية له، وحيث لا نية وكل شيء لا نية فيه نأخذ له حكم الأصل، والأصل في الذهب والفضة أنها للمبادلة فتكون حينئذ فيها الزكاة.
ففيه الزكاة.
نعم، ففي كل ما سبق الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب وزنا.
ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان في حلي إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا لنقد.
نعم، قول المصنف: ولا زكاة في جوهر ولؤلؤ وإن كثرت قيمته، هذا مكرر وسبق معنا في باب زكاة المعادن، لكن إراده هنا مهم للتفريع الذي سيريده المصنف وهو تفريع دقيق. قال: إلا أن يكون لتجارة، هذا واضح، فإن الجوهر واللؤلؤ يزكى زكاة عروض التجارة وسيأتينا في الدرس القادم. قال: فيقوم جميعه تبعا لنقد، أي فيقدم فيقوم الجوهر واللؤلؤ مع الذهب والفضة إن كان مختلط في الحلي مختلطا به، بأن كان يعني مجملا بجوهر ولؤلؤ فيخلط به فيقوم معه لما فيهما من النقد حينئذ. وبناء على ذلك فنقول: من كان عنده ذهب وفي هذا الذهب وهو حلي، من كان عنده حلي ذهب أو فضة وفيه جواهر كريمة، فنقول له حالتان إن كان، أو ثلاث حالات: الحالة الأولى إن كان الذهب وهو الحلي أو الفضة لا زكاة فيه بأن كان معدا للاستعمال أو الإعارة فلا زكاة في الذهب ولا زكاة في الجوهر الذي معه. الحالة الثانية أن يكون معدا للتجارة، فحينئذ نقول لا زكاة، فالزكاة فيهما معا في الذهب والفضة وفي الجوهر الذي جمل به. الحالة الثالثة أن يكون معدا لإعارة أو معدا لقنية أو الصور المتقدمة التي تخلف فيها الشروط، أو كان الذهب محرما على الرجل فلبس خاتما من ذهب محلا بجوهر كريم، فنقول في هذه الحالة الثالثة تجب الزكاة في الذهب أو الفضة المحرمة أو المعدة للإعارة دون الجوهر. إذن عندنا ثلاث: إما يجب فيهما معا، أو في الذهب والفضة وحده، أو في الجوهر، أو لا يجب فيهما معا.
والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة.
نعم، قوله فيها زكاة القيمة، فلا ينظر للوزن وإنما ينظر للقيمة، وبناء على ذلك فإنه لا يجزئ إخراج زكاتها منها لأنها عروض تجارة، وعروض التجارة لا يجوز إخراجها منها. ولو قيل بهذا الأمر في النقد، لأن قد يتبناه بعض الناس فيقول إن عروض التجارة، أن النقد الأوراق المالية هي عروض تجارة لكي لا يوجب الزكاة، وقد وقفت على بحث لأحد المغاربة في هذا الموضوع، فنقول حينئذ يلزمك على قول، على غير قول أصحاب الإمام مالك، ألا تخرج النقد الذي بيدك إذا كان معدا للتجارة إلا من الذهب والفضة، وهذا فيه مشقة ليست بالسهلة.
قال المجد: وإن كانت للنفقة فلا،
أي فلا زكاة فيها، وهذا الذي نقله عن المجد جزم به مرعي في الغاية.
والاعتبار في نصاب الكل بوزنه إلا المباح المعد للتجارة ولو نقدا، فالاعتبار بقيمته نصا، فيقوم النقد بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن نصاب لأنه عرض.
نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن الاعتبار في النصاب، فقال إن الاعتبار في النصاب بالوزن، بينما في الإخراج ينظر في كثير من الحالات إلى القيمة. والفرق بين النصاب وبين الإخراج أن النصاب ما نقص عنه فلا زكاة، وما زاد وما بلغه وما زاد فيه الزكاة، بينما في الإخراج فإن الإخراج فرع عن النصاب، وسيأتي كيف أن الإخراج يكون بالقيمة. قال المصنف: الاعتبار في نصاب، أي إذا نقص عنه فلا زكاة. والاعتبار في نصاب الكل، قال الكل أي سواء كان الذهب والفضة مباحا أو كان محرما، بوزنه، العبرة بالوزن ولو كانت قيمته أكثر من وزنه. قال: إلا، هذا استثناء، المباح المعد للتجارة. قوله المباح معناه المباح الصنعة، لأن هناك صنعة محرمة مثل صنعة الصنم وغيره، المعد للتجارة، فإنه إذا كان مباح الصنعة كما عبر صاحب الإنصاف ومن تبعه، وكذلك كان معدا للتجارة، فإن العبرة في نصابه بالقيمة لا بوزنه، لأنه حينئذ يكون عرض تجارة. فلو أن شخصا صنع حليا بطريقة معينة وكان ذلك الحلي أقل من النصاب، لكنه بالصنعة زادت قيمته، فكانت قيمته إذا قدر بالفضة أو قدر بالريالات سيبلغ النصاب، فحينئذ نقول فيه الزكاة وإن كان وزنه لا تجب فيه الزكاة. إذن نحن نتكلم الآن عن النصاب. قال: إلا المباح، أي مباح الصنعة المعد التجارة بهذين القيدين، فالاعتبار بقيمته حيث بلغت قيمته نصابا ففيه الزكاة. قال المصنف: ولو نقدا. عبارة ولو نقدا هذه قد يكون فيها إشكال، ملخصه لضيق الوقت، أي ولو كان المباح المعد للتجارة نقدا، سواء كان المباح حليا أو كان غير حلي، كيف يكون المعد للتجارة نقدا؟ قد يجعل النقد وهي الدراهم أو الدنانير، وفي وقت تسمى الجنيهات، على شكل حلي. هناك أساور يلبسها النساء، ما أدري موجودة الآن ترك أو تركت، على شكل جنيهات ذهب، يسمونها الجنيهات، الجنيه السعودي، أو تجعل عقدا يسمى الرشارش، شارج الذهب القديمة كانت جنيهات إن كانتم تذكرون. هذه نقد، إذا كان النقد رائجا. قال أهل العلم: لو كانت النقد جعل على هيئة مصنوع لأجل التجارة فإنه في هذه الحالة الاعتبار بقيمته لا بوزنه. وقول المصنف نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، هكذا عبر المصنف، لكن ذكر في الإنصاف أن بعض أصحاب الإمام أحمد قال هذا ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث والأثرم، وهناك فرق بين الظاهر وبين النص. قال المصنف: فيقوم النقد بنقد آخر، يعني يقوم النقد الذي أعد للتجارة بأن صنع مثلا بالنقد الآخر، فالجنيهات التي جعلت كقلادة أو جعلت كأسورة للنساء لا نقومها في النصاب بالذهب، وإنما نقومها بالفضة، وفي وقتنا نقومها بالريالات بأقلهما، لأن الريالات الآن تقدر بأقل النصابين، فتقدر بالفضة، ثم بعد ذلك نقول إن كان قد جعل إسورة قيمتها تعادل 200 درهم من الفضة ففيها الزكاة، فدل على أنها نقصت كثير جدا، لأنها أعدها للتجارة فأصبحت عروض تجارة، ولو كان هيئتها هيئة النقد، ولو كانت حينئذ هيئتها هيئة النقد. قول المصنف: يقوم النقد بنقد آخر، هذه طريقة في التقويم ومعرفة النصاب، وهي مستثنى من الصورة الكلية، وهذا على سبيل الوجوب كما صرح به الخلوتي. قال: إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن النصاب، أي المصنوع نقص عن النصاب لأنه حينئذ يكون عرض تجارة. نعم.
وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه فهو كالصحيح، وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه. وإن نوى كسره أو لم ينوي شيئا ففيه الزكاة، وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاه.
نعم، هذه مسألة في الحلي المنكسر، متى تجب فيه الزكاة ومتى لا تجب. المصنف قسمها إلى حالتين وفصل في الحالة الثانية وذكر لها ثلاث صور. قال المصنف: وإذا انكسر الحلي أو الحلي، أمر سهل، وإذا انكسر الحلي، الحالة الأولى أمكن لبسه بأن يكون انكسر جزء منه لكن يمكن أن يلبس، مثل أن يكون العقد انكسر طرف منه لكن يمكن أن يلبس مع انكساره بأن يخفى الجانب المنكسر. قال: كانشقاقه، بأن يكون فيه انشق يسير، فهو كالصحيح، فإنه في هذه الحالة تجب فيه الزكاة، ولا تسقط الزكاة فيه إلا في حالة واحدة: ألا ينوي مالك ذلك الحلي ترك لبسه لأجل انشقاق، فيكون سقوط الزكاة لا لأجل انكسار، وإنما سقوط الزكاة لفوات الشرط، وهو أنه يكون معدا للاستعمال أو العارية. الصورة الثانية: وإن لم يمكن لبسه، فلا يمكن لبس الخاتم لأنه قد انكسر، ولا يمكن لبس الأسورة أو العقد لأنه منكسر. إذا لم يمكن لبسه ذكر المصنف لها ثلاث صور، وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف تبع فيه صاحب الكافي، بينما خالفه صاحب المنتهى ومرعي وابن سلطان وغيرهم، فأخذوا بقول سأورده خلاف بعد أن أذكر قول المصنف. المصنف ذكر له ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا كان الحلي المنكسر لا يحتاج في إصلاحه إلى سبك وتجديد، وفي نفس الوقت يكون قد نوى إصلاحه، هو ينوي إصلاحه ولا يحتاج إلى سبك، وإنما يحتاج إلى لحام مثلا أو إلى قطعة، مثل أن يكون على سبيل المثال الحلي انقطع الشنكار الذي يربط فيه فيحتاج تغيير هذا الشيء، فنقول حينئذ وقد نوى مالك ذلك الحلي إصلاحه فلا زكاة فيه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إن لم ينوي إصلاحه وإنما نوى كسره، لا يحتاج إلى سبك لكن نوى كسره، لا يحتاج إلى سبك وتجديد صنعة لكنه نوى كسره، أو لم ينوي شيئا، امرأة عندها حلي منكسر قالت ما عندي نية هل ستصلحينه، قالت لا لا نية لي، فنقول فيه الزكاة لأنه يرجع لأصله ففيه الزكاة. الحالة الثالثة: قال وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة. إذن ثلاث حالات أوجزها بسرعة. الحالة الأولى: إذا كان يحتاج إلى سبك ففيه الزكاة مطلقا، وهي الثالثة. الحالة الثانية: أن لا يحتاج إلى سبك ومالكه نوى إصلاحه فلا زكاة فيه، لأن العبرة بالإعداد للاستعمال لا الاستعمال حقيقة. الصورة الثالثة: أن لا يحتاج إلى سبك ولم ينوي إصلاحه، إما لا نية له أو نوى كسره وإعادة سبكه، ففي هذه الحالة نقول فيه الزكاة. هذا رأي المصنف، وقد تبع فيه الكافي وسبقهم إلى ذلك القاضي، وهو أيضا قول المجد. هناك قول آخر في هذه المسألة، وهو ما ذكره صاحب المنتهى وتبعه عليه مرعي في الغاية وابن سلطان في المجموع، وهو أن الكسر يمنع الاستعمال إذا لم يمكن لبسه ولو نوى إصلاحه. يعني الصورة التي قال إنه إذا نوى الإصلاح لا زكاة فيها، صاحب المنتهى يقول ولو كان قد نوى الإصلاح ففيه الزكاة كذلك. أنا قلت قبل ليس فيه زكاة بل فيه الزكاة. نعم، أن الكسر يمنع الاستعمال مطلقا فيكون حينئذ فيه الزكاة مطلقا ولو نوى إصلاحه، فتصبح الحالات الثلاث كلها فيها الزكاة. هذا رأي المنتهى والغاية والمجموع لابن سلطان. نعم.
والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه.
نعم، تقدم معنا أن الاعتبار في النصاب في الحلي المباح والمحرم بالوزن، وأما في الإخراج ما الذي يخرج، فقال أولا إن كان الحلي محرما فإنه العبرة بوزنه لأن الصنعة لا قيمة لها، مثال الحلي المحرم المصنوع على هيئة محرمة كصورة وغيرها، فإن العبرة بوزنه لأن الصنعة ملغاة شرعا، فقد مالية الصنعة. نعم.
وإن كان للتجارة أو كان مباح الصناعة ووجبت زكاته لعدم استعمال أو إعارة ونحوه، فالاعتبار في الإخراج بقيمته.
نعم، هذه الحالة الثانية وهي في الذهب الآخر الذي غير ذلك فالإخراج يكون بالقيمة. الذي تجب فيه القيمة في الإخراج أولها ما كان الحلي للتجارة، إذا كان الحلي للتجارة ففيه الزكاة. وعبر المصنف إذا كان للتجارة يشمل الحلي المصنوع المباح، وذكر بعض المتأخرين ولو كان المعد للتجارة محرما، فمن أراد أن يبيع صورا محرمة أو ذهبا محرما فحيث أنه سيربح فالعبرة بالقيمة حينئذ. قال أو كان مباح الصنعة ووجبت زكاته لعدم استعماله، أي لعدم نية استعماله، فهنا تعبير المصنف لعدم الاستعمال غير دقيق، والأولى أن يعبر بقوله لعدم نية الاستعمال. قال أو إعارته، أو نية عدم إعارته، لأنه تقدم معنا أن معتمد المذهب أنه تجب الزكاة، إلا أنه لا تجب الزكاة في المعد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس. قال فالاعتبار في الإخراج بالقيمة وليس بالوزن فقط، لأن القيمة أكثر من الوزن.
فإن أخرج منه مشاعا أو مثله وزنا مما تقابل جودته زيادة الصنعة جاز.
قوله فإن أخرج منه، الضمير في قوله منه أي من الحلي الذي يجب الإخراج من قيمته لا من وزنه، وهو ما عدا الحلي المحرم فإنه يجب إخراجه منه من قيمته. قوله مشاعا بأن أخرج مثلا ربع العشر من الموجود، عنده خمس قطع أو مئة قطعة فأخرج منها يعني سنتين ونصف مثلا. قال أو مثله وزنا مما تقابل جودته، أي جودة المخرج زيادة الصنعة في الحلي المصنوع الذي وجبت الزكاة في قيمته فإنه يجوز.
نعم. وإن أراد كسره
أي كسر الحلي المصنوع الذي وجبت الزكاة في قيمته
لم يجوز،
لم يجوز ذلك لأن
كسره ينقص قيمته.
نعم، وهو من باب إضاعة للمال بلا فائدة.
ويباح للذكر من الفضة.
نعم، هذا استطراد المصنف بيان ما الذي يباح ما الذي يحرم من الحلي للرجل والمرأة، ليبين لنا أن ما لم يذكر هنا من المباحات فإنه تجب فيه الزكاة ولو لبسه الرجل. بدأ أولا بالحلي المباح للرجل فقال
ويباح للذكر من الفضة خاتم.
نعم، قول المصنف ويباح للذكر من الفضة خاتم. مشهور المذهب أن الأصل أن الذهب والفضة محرمان على الرجل التحلي بهما، ولا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بما ورد النص به، ولم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا التحلي بالفضة وما سيأتي بعد قليل، وغير ما لم يرد به النص فلا يلحق به. هذا مشهور المذهب، فلا يصح عندهم أن يتحلى بأسورة ولا أن يتحلى بساعة من فضة ولا بغير ذلك من صور التحلي غير الخاتم مطلقا. إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق ب المذهب إلا أن يرد به النص. خالف في هذه المسألة الشيخ تقي الدين فقال إنه هو طبعا الشيخ تقي الدين وكذلك تلميذه ابن مفلح قال لم يجدوا دليلا يدل على قول الفقهاء الحنابلة، وإنما ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل التحلي به، فدل على أن ما جرت العادة أن يتحلى به الرجل فيكون حلية. وهنا مسألة ذكرتها هناك باب الآن لكن أشير لها أن ضابط ما يسمى حلية وما ليس بحلية يختلف باختلاف الأعراف. فعلى سبيل المثال حيث قلنا أن النظارة هل تعد استعمالا أم حلية، فإن اعتبرتها استعمال فيحرم على الرجل والمرأة النظارة من الذهب والفضة، وإن قلت إنها حلية فيجوز للمرأة نظارة من الذهب والفضة والرجل على مشهور المذهب يحرم عليه نظارة من الذهب والفضة. واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه بن مفلح أنه يجوز للرجل النظارة من الفضة إن اعتبرتها حلية ولم تعتبرها استعمالا. فيبقى هنا عندنا مسألة المناط وتحقيقه وتنزيل الصور أهو حلية أم ليس بحلية، ثم تنزل الخلاف المسألة. إذن عرفنا قضية خاتم الفضة. قول المصنف خاتم هذا مفرد لا يلزم، يعني خاتم المفرد لفظا ولا يلزم منه الواحد، بل إن المفرد أحيانا قد يراد به الجنس، وسيأتينا في كلام المصنف أنه لا مانع من لبس خاتمين للرجل إن جرى العرف بذلك. نعم، طبعا سطر الآن في أحكام الخاتم، ومن أحسن من كتب في أحكام الخواتم هو ابن رجب بلا منازع، له كتاب من أجمل الكتب جمع فيه كلام أهل العلم، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث فيه وكلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو من أنفس الكتب التي كتبت. وكثير من أهل العلم أفرد كتبا مثل البيهقي له كتاب الجامع في أحكام الخواتم وغيره، لكن كتاب الرجب غطى على كل الكتب التي قبله، ولا يمكن أن يأتي ربما، ولا أعلم أن كتابا جاء بعده مثله، وإن كتب المعاصرون في أحكام الخواتم. نعم.
قال رحمه الله: ولبسه في خنصر يسار أفضل.
هذا اللي عليه عامة المحدثين أن اللبس إنما يكون في اليسار لا في اليمين، وحكموا على الحديث التي وردت أنه لبس عليه الصلاة والسلام الخاتم في اليمين أنه بالنكار.
ويجعل فصه مما يلي كفه.
يعني قوله ويجعل فصه، طبعا قوله ولبسه في خنصر هذا يدلنا على مسألة، وهو أن لبس الخاتم مباح، لكن إذا لبسه فالمستحب أن يجعله في إصبعه الخنصر، الخنصر هذا، وأن يكون في يده اليسرى لليمنى. إذن ابتداء اللبس مباح وليس سنة. لبس الخواتم المعتمد عند فقهائنا وهو ظاهر السنة أنه مباح وليس بسنة، لكن من لبسه فالسنة له أن يجعله في الخنصر وأن يجعله في يده اليسرى لليمنى. إذن هذه سنة إضافية وتبعية وليست سنة ابتداء. عرفنا السنة الأولى هو أن يجعله في الخنصر، الثاني أن يجعله في اليد اليسرى. السنة الثالثة قال ويجعل فصه مما يلي كفه، أي ندبا واستحبابا كما عبر المصنف في حاشيته، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ولا بأس بجعله مثقالا أو أكثر.
نعم، قول المصنف ولا بأس بجعله مثقالا، عرفنا أن المثقال يعادل تقريبا 4.5، 4.25 تقريبا. نعم، 4.25 تقريبا، و4.5 في غير الذهب، غير الذهب يكون 4.5 كما ذكرت لكم، وهو الرجل لا يلبس إلا فضة، فحينئذ يجب أن يكون 4.5 جرامات. قول المصنف ولا بأس بمثقال أو أكثر، روي فيه خبر أن الخاتم يمنع أو يكره أن يكون أكثر من ذلك. المذهب أن الأفضل أن يكون الخاتم أقل من مثقال كما صرح به مرعي جزم بذلك، أنه يسن أن يكون أقل من مثقال، فإن بلغ مثقال أو أكثر جاز. ذكر ابن رجب أن قياس من منع من أصحاب أحمد النساء بلبس ما زاد عن 1000 مثقال كما سيأتي، أنه يمنع من لبس الرجل الخاتم إذا زاد عن مثقال، قال بل هو أولى لورود النص به. ولكن المشهور عند المتأخرين أنه ليس مكروها وإنما مباح، لكنه خلاف الأولى، وإنما الأولى أن ينقص عن مثقال، فلا يكون الخاتم وزنه 4.5 جرامات، بل يكون أقل من ذلك. نحن قدرناه بالنصف لأن قلنا المثقال في غير الذهب تقريبا 4.5.
ما لم يخرج عن العادة.
نعم، ما لم يخرج عن العادة، هذا قيد مهم سيتكرر معنا بإذن الله عز وجل.
وجعل فصه منه أو من غيره ولو من ذهب.
نعم، يجوز أن يجعل فصه منه، ويجوز أن يجعل فصه من غيره، أي من غيره بيجعل حجرا أو غيره. قال المصنف ولو
من ذهب إن كان يسيرا.
طيب، هذه المسألة الحقيقة أن المصنف جزم بأنه يجوز أن يكون الفص من ذهب إن كان الذهب يسيرا، إن كان الذهب يسيرا. هذا الكلام الذي ذكره المصنف معناه أن الفص إذا كان يسيرا من ذهب فإنه يباح، وهذا القول الذي ذكره المصنف جزم به الشيخ تقي الدين، وإليه مال ابن رجب في كتابه أحكام الخواتم، وقال صاحب الإنصاف إنه الصواب، وأن هذا القول هو المذهب على ما اصطلحنا عليه. وممن جزم به من المتأخرين مرعي وبن قايد في حاشيته عن المنتهى. وهناك في المسألة وجه آخر في المذهب، أنه لا يجوز جعل الفاص من ذهب ولو كان يسيرا للرجل، وهو الذي جزم به صاحب المنتهى في شرحه، أي شرح المنتهى. إذن فيها وجهان، وقد أطلق هذين الوجهين المصنف في حاشيته على التنقيح. إذا عرفت ذلك وأن ما مشى عليه صاحب الإنصاف هو جوازه، فإن من شرطه أن يكون الذهب يسيرا، لأنه قد جاء عن بعض الصحابة ذلك، وذلك أن الخاتم ربما يكون من جهة الفص يؤذي إصبع الرجل، فيجعلون أطرافه لحاما وما يمسك به الفص من ذهب. الذي يعرف الخواتم وخاصة الصنعة القديمة، ليست الحديث الآن أدق تختلف، بعض الجوهر أو الحجر الذي يجعل الخاتم إذا لم يكن من الذهب الذي يمسكه فإنه يسقط، فجاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يجوز أن يكون ما يمسكه وهو ما يمسك به الفص ويسمى فصا من ذهب إن كان يسيرا، فالقيد أن يكون يسير. إذا عرفت أن الخاتم استحب أن يكون 4 جرامات، فاليسير ربما لا يصل إلى أقل من 10 جرام واحد فيكون غير ظاهر، فالمقصود منه أنه يسير ولحاجة، وهذا هو مرادهم، نعرفه بالآثار التي وردت عن الصحابة. أطلت فيها بعض الشيء لأني وجدت أن بعض الناس ربما يأخذ الكلام على إطلاقه وينقل عن بعض السلف جواز لبس خاتم الذهب للرجل، وليس هذا كذلك، وإنما ما جاء عن السلف هو مذهب أحمد أنه يجوز جعل فص الخاتم أو جزء منه، ليس كامل الفص، من ذهب إن كان يسيرا، إذ لو كان الفص كله لكان كثيرا ليس يسيرا، إذ الفص كما تعلمون هو أكثر خاتم ليس أقله، فهم يقصدون أن يجعل في فصه من الذهب لاستمساك حجر أو لكي لا يؤذي اليد في حال العرق والماء وغيره.
قال رحمه الله: ويكره لبسه في سبابة ووسطى.
نعم، لورود أثر في ذلك عند أهل السنن أنه يكره في السبابة وفي الوسطى،
وظاهره لا يكره في الإبهام والبنصر.
نعم، وظاهر كلامهم لأنهم سكتوا عن الباقي، وهذا كلام مفلح، لا يكره في الإبهام ولا يكره أيضا في البنصر، وإنما يكون مباحا. إذن التختم 3 درجات لمن لبس الخاتم، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ظاهر كلامهم، وإن كان في رواية المذهب التفريق. من لبس خاتم من رجل وامرأة فمستحب أن يلبسه في الخنصر، ويكره أن يلبسه في السبابة أو يلبسه في الوسطى وليس محرما. الأمر الثالث: يباح أن يلبسه في البنصر وفي الإبهام. إذن فالأصابع بعضها مكروه وبعضها مباح وبعضها مسنون. نعم.
ويكره أن يكتب عليه ذكر الله من قرآن أو غيره.
نعم، يكره لأن هذا قد يؤدي لامتهانه.
ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان، ويحرم لبسه وهي عليه.
قوله ويحرم أن ينقش عليه أو ينقش عليه صورة حيوان، هنا النسخة التي بين أيدينا يحرم، وهي التي شرحها صاحب الكشاف، لكن ذكر الخلوة في حاشيته أن النسخة التي بين يديه ويكره، ثم استشكل ذلك فقال إنه مخالف لما ذكره المصنف في أول الباب أنه يحرم الصورة، ثم صوب نسخة شيخه منصور وهي التي بين أيدينا أنه يحرم. قال: ويحرم أن ينقش عليها أو ينقش عليها صورة حيوان، ويحرم لبس الخاتم وهي أي الصورة عليه، بل لا بد من طمسها.
ويباح التختم بالعقيق.
نعم، قوله ويباح التختم بالعقيق، هذا الذي جزم به المصنف، قال بالرجب، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وخالف في ذلك صاحب المنتهى والغاية، فقالوا إنه يستحب التختم بالعقيق لأن هناك خبر الروية في ذلك، لكنه في غاية الضعف والوهاء، فلا يصح إثبات السنية بمثل هذا الحديث. الصواب أن العقيق ليس مستحبا وإنما هو مباح، والأحاديث التي فيه لا تثبت، وقد أطال ابن جوزي في يعني تضعيفها. نعم.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص وكذا دملوج.
نعم، لأنه جاء أن هذا حلية أهل النار الحديد، ومثله ما بعده. الدملوج هو ما يجعل على العضد، الذراع فوقه العضد، فبعض الناس قد يجعل على عضده حديدة يربط عليها، ربما كان لباسا لبعض الرجال في زمان معين أو النساء، وهذا مكروه أن يكون من حديد وصفر ونحاس ورصاص.
ويباح له من الفضة.
يباح له أي للرجل من الفضة. نعم.
قبيعة سيف.
القبيعة هي اللي نسميه إحنا خشم السيف، وليست كل المقبض، وإنما خشمه الأسفل، وهو ما يجعل على طرف مقبض السيف.
وحلية
منطقة ما شد بها الوسط.
وجوشن.
الجوشن هو الدرع.
وبيضة وهي الخوذة.
نعم، الخوذة تجعل في الحرب.
وخف ورأن.
نعم، قوله وخف وران جعل هنا حرف الواو، يدلنا على أن الخف يختلف عن الران، والمعنى وحلية خف بأن يحل خف بفضة يجوز للرجل، وأن يحلي الران، وتفسير الران هو وهو شيء
يلبس تحت الخف.
نعم، قال هو شيء يلبس تحت الخف. ابن أبي الفاتح في كتابه المطلع يقول: لم أره، لا أعرفه، هو لباس كان يلبسونه في أزمنة أو في بلدان، يقول أنا لا أعرفه، ونحن الآن لا نعرفه، أنا لا أعرف ما هو الران، يقول هو شيء قصير لا يصل إلى القدم يلبس تحت الخف. نعم.
وحمائل
حمائل هو حمائل السيف وهي الحلق التي تكون فيه
ونحو ذلك.
طيب قول المصنف ونحو ذلك هذه جملة مهمة جدا. قوله ونحو ذلك يدلنا على أن هذه الأمور السابقة يقاس عليها غيرها مما هو في معناها، وبناء على ذلك فإن ما سيأتي مما ذكره المصنف كالمغفر والنعل وغيره ورأس الرحم أو رأس الرمح وشعيرة السكين وغيرها هي من باب المقيس، وهذا هو الأظهر كما جزم به جماعة منهم ابن مفلح ومنهم منصور في حاشيته على المنتهى وغيرهم، أن ما يباح للرجل من الحلية المتقدمة يقاس عليها ما يشبهها، وذكر المصنف بعضها. وقد ذكر المصنف أمورا مما يقاس لم يرد بها النص كالمغفر وهو الذي يجعل على الرأس، نعم، والنعل يقاس على الخف،
كالمغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين،
نعم، وشعيرة السكين رأس السكين تجعل من فضة لكي تكون أقوى ولا تنكسر في الضرب، نعم،
والتركاش.
التركاش طبعا هو هذا الكلام أخذه من كلام الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات، وقد ذكر الشيخ تقي الدين في رسالته في ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم أن التركاش هي الكنانة التي توضع فيها النشاب فيكون من فضة أقوى لها،
والكلاليب بسير
ونحو ذلك. نعم، قوله والكلاليب، الكلاليب هي الشناكير، شنكار نسمي الشنكار، واضح الشنكار. الكلاليب هنا النسخة التي بين أيدينا وكلاليب بسير، يعني السير هو الحزام فيجعل فيها كلاليب تربطها وتمسكها، فالمصنف نقل عن وجزم بما ذكره الشيخ تقي الدين أن الكلاليب التي تجعل في السير تجوز، ومثلها أيضا الكلاليب التي تكون في العمامة، قد تثبت العمامة بالشنكار أو الباب أو سميه ما شئت، يعني شيء يسير قد يكون من فضة ليمسكه، فهنا قوله كلاليب بسير وكذا في عمامة وغيرها لربطه. لكن الحقيقة عندما نرجع أيضا هذا محتمل ومقبول، لكن في احتمال آخر، فإن عبارة الشيخ تقي الدين فيما نقلها فيما نقلها ابن اللحام وصاحب المبدع وغيرهم أنه عبر والكلاليب لأنه يسير تابع، فجعل بدل كلمة بسير لأنه يسير، فجعلها لأنه يسير فدل على العبرة بالقلة. هذه المسألة حقيقة الشيخ تقي الدين وتبعه المصنف يتوسعون في جواز استعمال الرجل للفضة إذا كان يسيرا، والأمثلة التي أوردها المصنف الحقيقة مناسبة لاختيار الشيخ تقي الدين أن الفضة جائزة للرجل إذا كانت حلية معتادة، وهو أنسب من قاعدة المذهب، ولذلك فإن الأمثلة التي أوردها المصنف وإن تبعه عليها منصور إلا أن جمعا من المتأخر لم يردها. وأذكر لكم هنا فائدة أو مسألة مما جد، وهي قضية أن عندنا وخاصة في بعض المناطق الجنوبية من المملكة قد يجعلون الخنجر من فضة، فهل يجوز للرجل أن يجعل خنجره من فضة أم لا؟ جاء في بعض الحواشي أن بعض أصحاب الإمام أحمد المتأخرين بعد الألف يسير اسمه عبد الله بن داود الحنبلي من أهل الشام قال وأما الخنجر ونحوه مثل الشبرية، هكذا قال الشبرية، قال فلم أرى فيهما نقلا، أي عن أصحاب الإمام أحمد، وكنت دائما أقرر أن تحليتهما بالفضة مباحة، أخذها مما سبق من قول المصنف ونحو ذلك، وأنه أولى بالقياس على المناطق من الجوشن وما عطف عليه في كلام المصنف. قال ثم عرضت ذلك على الشيخ محمد، أنا لا أدري من الشيخ محمد الذي نقل عنه، فقال هو الحق لا إشكال فيه. وبناء على ذلك فإنه بناء على القاعدة التي أوردها المصنف في قوله ونحو ذلك في القياس على ما جرت العادة به، وموافقة لما قرره الشيخ تقي الدين وما صرح به عبد الله بن داود وعن شيخه محمد هذا، فإن جعل الخنجر من فضة للرجل يكون جائزا، فيكون من باب الحلية المباحة وليس من باب الاستعمال، وتدخل في قاعدتنا السابقة أن نفرق بين ما يكون حليا وبين ما يكون استعمالا. نعم، هناك أمثلة لكن ضاق الوقت عنها، تفضل الشيخ.
ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق فالأظهر جوازه وعدم زكاته، وجواز لبس خاتمين فأكثر جميعا.
نعم، قول المصنف ولو اتخذ لنفسه عدة خواتم أو مناطق، يعني يربط يشد بها وسطة، فالأظهر عبر المصنف هنا بقوله فالأظهر، وأخذها من قول صاحب الفروع، ظاهر كلامهم أو كلام جماعة أنه لا زكاة فيها، فأخذها من كلام صاحب الفروع. قال فالأظهر جوازه وعدم زكاته، فالأظهر يعود للجملتين جوازه وعدم زكاته، والمراد بالأظهر هنا ليس ظاهر الكلام وإنما ومراده بالأظهر أي ظاهر الكلام كما عبر وصرح بذلك ابن مفلح. ثم قال المصنف وجواز لبس خاتمين فأكثر، أي والأظهر وظاهر كلام جماعة أنه يجوز لبس خاتمين فأكثر، لأنهم لم يقيدوه بخاتم واحد، وهذا الذي ذكره المصنف هو ظاهر كلام صاحب الفروع في المسألة الأخيرة، لكن يجب أن نقيده بقيد أورده المصنف في أول هذا الفصل، وهو أن لا يخرج عدد الخواتم أو لبس الخواتم عن العادة كما يقيد به في المرأة كما سيأتي، وقيد به الرجل كذلك، لأنه قال في أول كلامه ويباح للذكر خاتم ما لم يخرج عن عادة.
ويحرم تحلية مسجد ومحراب بنقد،
بنقد أي بذهب أو فضة،
ولو وقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب أو فضة لم يصح ويحرم،
يحرم لم يصح الوقف ويحرم.
وقال الموفق هو بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته.
نعم، هناك وجهان، مذهب أنه يحرم فيكون حينئذ تبرا موقوفا على شيء آخر، ولكن توجيه الموفق أجود، فقال وقال الموفق هو بمنزلة الصدقة فلا يكون وقفا فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته.
ويحرم تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته.
نعم، إن كان يعني يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه لغيره، ومر معنا ما معنى التمويه.
وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته.
وإن استهلك أي استهلك الذهب والفضة فيما موه فيه، فلم يجتمع منه أي من الذهب والفضة شيء إن أمكن استخراجه، قال فله استدامته، هذه من الصور التي تباح فيها الاستدامة ويحرم الابتداء. هناك أشياء يحرم الابتداء والاستدامة، هناك يحرم الابتداء ويباح الاستدامة، مثل الحج فيحرم ابتداء التطيب لكن يجوز استدامته إن كان قد تطيب قبل إحرامه. إذن هذا من الصور المستثنى التي يكون يحرم فيها ابتداء دون استدامة. ما الدليل؟ إجماع التابعين، فإن عمر بن عبد العزيز لما وجد بعض مساجد دمشق قد حليت وموهت بالذهب أراد أن يذيبه ويجمعه، فقيل له إنك إذا أزلته لا يجتمع منه شيء ولا ينتفع به فأبقاه، فكان إجماع المسلمين في وقته رضي الله عنه ورحمه على إبقاء واستدامة الذهب والفضة، أما ابتداؤه فحرام، فيأثم من ابتدأه لكن يحرم استدامته.
ولا زكاة فيه لعدم المالية،
هو مال لكن لأجل ذهاب المالية لانتفاء المنفعة إذا يعني لم يمكن جمعه. نعم.
ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم.
نعم، هذه تكلمنا عنها قبل قليل في عند قول المصنف ونحو ذلك، فإن قول المصنف ونحو ذلك هل يدل على القياس أم لا يدل عليه؟ فالمصنف هناك زاد كلمة ونحو ذلك، لو لم يزدها لقلنا إن هنا كلام مستقيم، فالمصنف أراد أن يجمع بين اختيار الشيخ تقي الدين الذي نقله وبين المذهب هناك، فكأنه متردد في هذه المسألة، والحقيقة أن الأقرب نظرا اختيار الشيخ تقي الدين وما له الشيخ منصور كما ذكرت لكم.
فلا يجوز لذاكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما وتقدم في ستر العورة.
نعم، تكلمنا عنه.
ويباح له من الذهب قبيعة السيف.
بعدما انتهى المصنف من الحديث عما يباح للرجل من الفضة بدأ يتكلم عما يباح للذكر من الذهب، فقال يباح له قبيعة السيف، فقبيعة السيف تجوز ذهبا وفضة، وما بعدها تجوز فضة ولا تجوز ذهبا، ومر معنا أن قبيعة السيف اللي نسميها خشم السيف، وهي ما يجعل على طرف المقبض أسفله يكون مرتفع، فدائما يجعل من ذهب وفضة لكي يكون أسهل اليد، والسبب أن القبض على السيف في حال الحرب قد يكون شديدا جدا، فإذا لم يكن من معدن يريح اليد ربما آذى اليد، وقد ذكروا في الأخبار أن عبد الله بن الزبير كان من شدته إذا دخل حرب فإنه من شدة قبضه على اليد بعد انتهائه من الحرب أو الحاجة إليه لا يستطيع أن يفك يده من على السيف حتى يجعل على يده ماء حار لكي ترين، لأن لو سقط سيفه هلك كما تعلمون. فالشجعان وأهل القوة أقوى ما يكون قوة يده، ليس في مجرد الضرب بل حتى في إمساك السيف عن طريق مقبضه وقبيعته، فناسب أن تجعل قبيعته ذهبا أو فضة، ففيها حاجة واضحة. نعم.
وذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام 8 مثاقيل.
نعم هكذا ذكر ابن عقيل، ولا أدري يعني من أين بحثت، ولا شك بحث قاصر، لم أجدها مسندة. نعم.
وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به.
نعم يجوز من ذهب ولو وجد فضة، ولو وجد فضة فيجوز له الذهب. ثم بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عما يباح للنساء من الذهب والفضة، فقال:
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.
نعم قول المصنف ما جرت عادتهن بلبسه، مفهوم هذه الجملة أن ما لم تجري العادة بلبسه فلا يباح لهن لبسه فيكون محرما، وحينئذ ففيه الزكاة، لأن ما لم تجري العادة بلبسه لا جمال فيه. ومثلوا لذلك قالوا كالنعل المذهبة لم تجري العادة بلبسه ففيه الزكاة، ومثله أيضا الثوب المموه وغيره فإنه كذلك محرم وفيه الزكاة. ثم ذكر المصنف أمثلة لما جرت العادة بلبسه فقال:
كطوق وخلخال وسوار.
نعم الطوق على النحر، والخلخال على الساق، والسوار على الذراع،
ودملج
يلبس على العضد،
وقرط
على الأذن،
وعقد
يكون أصغر من الطوق ويكون على الرقبة،
وهي القلادة،
تاج واضح فوق الرأس،
وخاتم
على الأصبع،
وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر.
نعم قال المخانق، المخنق اللي هو الرقبة، قد يعلق بعض الناس على رقبته ويقلد حرزا وتعاويذ يجعلها من ذهب أو فضة، يقول المصنف إنها تجوز. وتقدم الحديث أظن هنا أو في درس آخر نسيت حكم تعليق الرقى والتمائم
وما أشبه ذلك.
نعم وما أشبه ذلك،
قل أو كثر
مدام أنه جرت العادة به،
ولو زاد على 1000 مثقال.
نعم عبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فإن الشيخ أبا عبد الله بن حامد شيخ القاضي بيعلى يقول إنه إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال حرم عليها لبسه فحينئذ فيه الزكاة. وعرفنا أن المثقال من الذهب تقريبا 4.25 تقريبا، فألف مثقال يكون كم؟ 4000، يعني 4.25 كيلو تلبسه يحرم ذلك. ولكن الأولى نقول الأولى عدم لبسه، وإن كان ابن حامد المذهب يجوز لكن الأولى عدم لبسه.
حتى دراهم ودنانير معراتا.
نعم يقول حتى أي يجوز تحلية المرأة بالدراهم والدنانير المعراة. وعبر المصنف بحتى إشارة لخلاف كذلك، لأن الوجه الثاني أنه لا يجوز أن تتحل المرأة بالدراهم والدنانير المعراة وغيرها، وهذان الوجهان ذكرهما في الفروع وأطلق الخلاف في المسألة. قوله دراهم ودنانير معراة أي أن تلبس المرأة دراهم ودنانير وتجعل في عروة وتتحلى بها، فتجعلها في جيدها أو على ذراعها
أو في مرسلة.
قال أو مرسلة، يعني تجعل في قلادة طويلة تقع على صدرها، مرسلة تكون بعيدة مربوطة بعقد طويل.
ويباح للراجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه.
ونحوه من مثل الآن يسمون الأكسسوارات من بلاستيك ومن غيرها من الأشياء التي يصنع بها.
ولو في حلي ولا زكاة فيه إلا أن يعد للكراء أو التجارة كما تقدم.
الحقيقة أن هذه الجملة فيها إشكال في الصياغة، المصنف يعني ربما يعني نقلها بالواسطة ولذلك صار فيها تقديم وتأخير. أصل هذه الجملة كما في الإنصاف لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ ولو كان في حلي، فقدم المصنف وأخر وغير العبارة فاختلف المعنى. والصواب والأنسب أن تكون العبارة هكذا: ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ولا زكاة فيه ولو في حلي، فتكون قوله ولو في حلي بعد قوله ولا زكاة فيه، لأنه قوله ويباح بسياقه هو مشكل، فإن قوله ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ولو في حلي يعني هو يباح التحلي كاملا ويباح ولو كان في حلي وليس في خلاف إذا كان في حلي، ولو عادة تذكر للخلاف، هذا من جهة. ثم نحتاج بعد ذلك لتقدير في الجملة التي بعد في قوله ولا زكاة فيه إلا أن يعد، فنقول إلا أن يعد الحلي الذي فيه جوهر ونحوه، لأنه إذا كان مفردا فإنه لا زكاة فيه، فالإكسسوارات المفردة لا زكاة فيها على سبيل الانفراد، وإن كان بعضهم حكى فيه وجها آخر، لكن الصواب أن المفرد لا زكاة فيه إذا كان من غير الجوهر. إذن الأولى أن تعد الجملة لكي تكون فيها كذلك. معنى هذه الجملة أن الرجل والمرأة يباح لهم التحلي بالجواهر وبغيرها مثل الأظفار وغيرها، ولا زكاة في ذلك الجوهر ولو كان ذلك الجوهر مجعولا في حلي من ذهب أو فضة، بأن كان مختلطا به فيكون الذهب مثل العقد للمرأة أو الخاتم للرجل فيه جوهر فيكون مختلطا به بأن يجعل مجمل به، فقال إلا فلا تجب الزكاة في ذلك الجوهر إلا أن يعد للكراء، أي إلا أن يعد الحلي الذي فيه جوهر للكراء أو التجارة، فهي صورتان. فإن كان معد للكراء فباتفاق لا زكاة في الجوهر إذا كان مفردا، وإنما الزكاة تكون فيه إذا كان تابعا للحلي. وأما إذا كان معدا للتجارة فتجب فيه الزكاة سواء كان مفردا أو كان مع حلي أو في حلي. وقول المصنف كما تقدم أي يحسب كما تقدم، فيقوم ما فيه من جوهر ونحوه تبعا للنقد فيكون قيمته باعتبار القيمة، وهذا كما ذكرت لكم إذا كان معدا للتجارة هذا واضح لأنه يكون عروض تجارة. وأما إذا كان معدا للكراء وكان الجوهر في حلي مثل أن يحل بفصوص ونحوها فإن فيه وجهان في المذهب، ذكر الوجهين المرداوي في تصحيح الفروع. أحد الوجهين ما ذكره المصنف أن ذلك الجوهر إذا كان مع الحلي فإنه يقوم ويزكى، ذكر صاحب التصحيح أن هذا قوي وقال في الإنصاف أنه هو الصواب، والوجه الثاني في المذهب أنه لا زكاة فيه، ثم قال في التصحيح هو الصحيح لأنه لا زكاة فيه منفرد. هذا ذكرت لكم قبل قليل أنه وجه واحد في المذهب أن التحلي بالجوهر ونحوه إذا لم يكن مع حلي فلا زكاة فيه إلا أن يكون معدا للتجارة، هذا الكلام فيما لو كان الكراء. نعم، آخر مسألة.
ويحرم تشبه رجل بامرأة وامرأة برجل في لباس وغيره ويجب إنكاره وتقدم.
نعم، وتقدم ذلك في باب ستر العورة، نقف عند هذا القدر ومعذرة الإطالة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.